بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه رسالتنا العاشرة ضمن رسائل وكتب الدورة العلمية 51 والمقامة في مجمع أهل السنة والجماعة بمدينة بيلا، وهي بعنوان فصل في الطلاق الثلاث لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي ضمن جامع المسائل لشيخ الإسلام. قال رحمه الله تعالى: وهو يتكلم عن هذه المسألة فيقول بأنه بقي مدة من الزمان لم أجد دليلا شرعيا يوجب إيقاع الثلاث بكلمة واحدة، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس. لم يجد دليلا على أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يقع ثلاثا، لا من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع ولا من القياس. أما القرآن فليس فيه طلاق إلا على طلاق يستلزم الرجعة إذا كان بعد الدخول، كما قال أحمد رحمه الله تعالى في آخر الروايتين: تدبرت القرآن فلم أجد فيه إلا طلاقا رجعيا، ولا يدل قط إلا على طلقة واحد. لم أجد إلا طلاقا رجعيا ولا يدل قط إلا على طلقة واحدة، كما قالت على الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة. وقد ادعى طائفة من العلماء أنه يدل على وقوع الثلاث، واحتجوا بأنه أمر بالطلقة الواحدة أو أمر بالطلقة الواحدة، كما في قوله: إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، إلى قول: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالوا: فأمره الله بالطلاق. طبعا في سقط يعني حتى تستقيم الرسالة، وليكون له سبيل إلى الرجعة بقولي: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فلو كان الطلاق يقع الثلاث يقع مرة واحدة لتنافى هذا مع قولي تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لأن قول لعل الله يحدث هذا لا يكون إلا في الرجعة التي يكون لها رجعة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وهو الرجوع. أما لو وقع الطلاق الثلاث واحدة ثلاثا فلا يكون هناك معنى لقول الله عز وجل: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فلو كان لا يقع بثلاث إلا واحدة أو بحال لم يحتج إلى ذلك، بل كان سواء طلق واحدة أو ثلاثا فإن له أن يراجعها. وهذا الدليل ذكره طائفة من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ولا حجة فيه، لأن التعليل قد يكون للشرع الذي يتناول الأمر والنهي والصحة والفساد، وقد يكون لمجرد الأمر والنهي أو لنفس المأمور به والمنهي عنه فقط. فعلى قولهم يكون تعليلا للمأمور به، أي طلقوا بواحدة ليكون لكم سبيل إلى الرجعة، ولا تطلقوا بثلاث فليكون لكم سبيل إلى الرجعة. وهذا إنما يصح أن لو كانت الثلاث تقع بكلمة واحدة، فإن كانت الثلاث تقع هكذا صح أنه تعليل المأمور به، لكن لا يثبت أنه تعليل للمأمور به حتى يثبت أنه تقع الثلاث المجموعة. فإذا استدلوا به عليه لم يلزم أنه تقع الثلاث المجموعة حتى يثبت أن هذا تعليل للمأمور به، وهذا دور يمنع صحة الدلالة. وذلك أنه يجوز أن يكون هذا تعليل للنفس الأمر والشرعي، والمعنى أن الله شرع لكم أن توقعوا واحدة وأمركم بها، ولم يشرع لكم أن توقعوا الثلاث مجموعة، فإنه لو شرع لكم ذلك أفضى إلى الندم. ومعلوم أنه إذا لم يشرع إيقاع الثلاث بكلمة واحدة بل نهى عن ذلك ولم يجعل الثلاث في هذا أبلغ في عدم الندم، فإنه لو نهى عنه وأوقعوه إذا تكلموا به فقد يكون فيهم من يعصي النهي، وقد يكون فيهم من لا يبلغه فيقع في الندم، فإذا لم يجعله مشروعا بحال كان ذلك أبلغ في انتفاء المفسدة. وأيضا فإن القرآن إنما يعلل شرع الله الذي شرعه لعباده، والشرع المذكور، وأيضا فإن القرآن إنما يعلل شرع الله الذي شرعه لعباده، والشرع المذكور إذا كان تحريما للزيادة وإبطالا لها كان ذلك أبلغ في تحصيل مقصود الشارع في الحكم وفي حكمته، بخلاف ما إذا كان تعليلا لمجرد النهي. وهذا كما أنه لو نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها وقال إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم كان هذا تعليلا للنهي والفساد المنهي عنه، وهو الجمع بين المرأة والعمة والمرأة والخالة، بحيث لا يحل له الجمع، ولو جمع لكان العقد فاسدا، لأنه لو وقع المنهي عنه لزم الفساد، بل الفساد ينشأ من صحة المنهي عنه أكثر من فعله، فإنه إذا جمع ولم يصح العقد كان الفساد أقل منه إذا انعقد المنهي عنه وصححه الشارع. فكذلك هنا الفساد إذا صح المنهي عنه أكثر منه إذا فعله ولم يصح. وهذا يقرر أن النهي يوجب فساد المنهي عنه، فإن الشارع إنما نهى عن شيء لرجحان المفسدة فيه على المصلحة، فإذا جعله صحيحا بحيث يترتب عليه حكم ويحصل به مقصوده لزم وقوع المفسدة. فالشارع إذا نهى عن شيء دل ذلك على فساد، ولهذا يقول الأصوليون أنه يقتضي الفساد، فلأنه لو جعله صحيحا بحيث يترتب عليه حكم ويحصل به مقصوده لزم وقوع المفسدة، فأما إذا أبطله فلم يترتب عليه مقصود المنهي الذي ارتكبه انتفت المفسدة بالكلية. ولهذا إنما يحكم بالفساد فيما إذا أمكن ألا يحصل به مقصوده، فأما الأفعال التي حصل المنهي عنها مقصوده بها فلا يقال إنها باطلة أو غير منعقدة كالمنهي عن الزنا والسرقة وشرب الخمر، فإنه إذا فعل ذلك فقد فعل مقصوده من المنهي عنه فلا يمكن إبطاله. وأما المنهي عن الصلاة بلا طهارة والطواف عريانا فمقصود براءة ذمته وحصول الأجر، فيمكن إبطال ذلك بألا تبرأ ذمته ولا يحصل الأجر. وكذلك المنهي عن البيع المحرم والنكاح المحرم مقصود حصول الملك وحل الانتفاع، فيمكن أن لا يحصل مقصوده من الملك وحل الانتفاع فيكون البيع باطلا، كما اتفق عليه المسلمون من بطلان نكاح ذوات المحارم وبطلان بيع الدم والميتة ولحم الخنزير ونحو ذلك. وأما الظهار فنهي عنه لأنه منكر من القول وزور، لا لمجرد كونه مزيلا للملك أو موقعا للتحريم الذي تزيله الكفارة، فإن الزوج له أن يزيل الملك بالطلاق، والتحريم الذي تزيله الكفارة لا ينافي الشرع، فإن المرأة قد تحرم على زوجها إلى غاية كتحريم المحرمة والصائمة والمعتكفة، هذا إلى غاية يعني إلى أمد، فالمحرمة محرمة على الزوج والصائمة كذلك والمعتكفة حتى يذهب الوقت المحرم عليه أن يأتي امرأته في هذا. وتحريم الحلال يوجب كفارة على ظاهر القرآن. فلو قال حرام علي أن أكل اللحم ففي كفارة يمين، وهو أحد قولي العلماء، وإنما نهي عن الظهار الاشتمالي في نفسه على القول المنكر والزور، وهذا المعنى لا يمكن إبطاله بعد وقوعه، خلاص ووقع وقد حصل المنكر من القول والزور. كما أن من نهي عن الكذب وشهادة الزور فكذب وشهد بالزور لا يمكن أن يقال ما كذب ولا شهد بالزور، كذلك من نهي عن الكفر والقذف فكفر وقذف لا يمكن أن يقال إنه ما وقع منه كفر ولا سب، فكذلك الظهار. لكن كانوا في الجاهلية وأول الإسلام يجعلونه طلاقا مزيلا للملك، فرفع الله ذلك اللي هو الظهار يعني، ولم يجعله مزيلا للملك، بل للرجل أن يمسك المرأة إن شاء ويطأها إذا كفر. ولهذا لو ظاهر لو طلق امرأته مرتين ثم ظاهر 100 مرة فإنها لازالت زوجته، فإنها لازالت زوجته. ثم قال الشافعي موجبه إما إزالة الملك بالطلاق وإما التكفير، وقال الجمهور مالك وابو حنيفة وأحمد بل موجبه الامتناع من الوطء أو التكفير، فجعلوه يشبه اليمين الذي يكون موجبه إما الامتناع من فعل المحلوف عليه وإما التكفير، لكن الكفارة في الظهار تجب قبل العود لأن الظهار محرم لاشتمالها على منكر من القول والزور، فلم يكن له أن يطأها حتى يأتي بالتحلة التي فرضها الله له. وكان ما رفعه الله من إيقاع الطلاق بالظهار كما كانوا عليه في أول الأمر دليلا على أنه ليس كل لفظ قصد به الطلاق يقع به الطلاق، فإن هذا اللفظ كان يقصدون به الطلاق هذا في الجاهلية اللي هو الظهار، ثم لم يوقع الله به الطلاق بل نسخ ما كانوا عليه، ولا بد لهذا من سبب يوجب الفرق بينه وبين لفظ الطلاق. فلما كان من أوقع الطلاق بلفظه يقع ومن أوقع بلفظ الظهار لا يقع، لم يكن بد من الفرق بينهما في نفس الأمر. ولا يسوغ أن يعلل الشرع بما يقوله من يقول من الفقهاء لفظ الظهار صريح في حكمه وقد وجد نفاذا فيه فلا يكون كناية في غيره، فإنه يقال له السؤال هو عن علة هذا الحكم، لما جعل هذا القول صريحا في غير الطلاق بحيث لا يقع به الطلاق وإن نواه، يعني قال المرأة أنت عليك ظهر أمي وقال أنا أقصد الطلاق فلا يقع طلاقا لأنه صريح في الظهار. فإن هذا يقتضي أن الأقوال عند الشارع نوعان، نوع إذا نوى به الطلاق وقع ونوع إذا نوى به الطلاق لم يقع، فلابد لأحد القولين من أن يختص بمعنى يوجب اختصاصه بذلك الحكم. فما هو الفرق عند الشارع بين هذا القول وهذا القول حتى جعل الطلاق يقع بهذا ولم يجعله يقع بهذا، بل عدل به عن الطلاق الذي كانوا يوقعونه إلى أن أوجب فيه الكفارة، وهذا أمر ثابت في نفس الأمر لابد منه. فلقائل أن يقول العلة في ذلك أن هذا القول منكر من القول وزور، فلا يقع الطلاق بمنكر من القول وزور، فيكون هذا حجة لمن قال إن الطلاق المنهي عنه لا يقع لأنه أيضا محرم كما أن هذا محرم، فإن كون الكلام منكرا من القول وزورا يوجب النهي عنه وتحريمه، ويشارك بذلك كل كلام محرم فإن جميعها أقوال محرمة ينهى الله عنها ورسوله. فإذا كان المتكلم بالكلام الحرام إذا نوى به الطلاق وقع، فما الفرق بين هذا الكلام المحرم وغيره؟ وقد شذ بعض متأخر الفقهاء فزعم أن الظهار ليس بمحرم، لكن هذا خلاف النص والإجماع القديم، فإنه قد حكى الإجماع على تحريم ذلك غير واحد من العلماء، ولم يعلم نزاع قديم تقدم في ذلك كما علم في غيره، والذي نقطع به أن لا نعلم فيه خلافا قديما. وقد يقال بل هذا القول يتضمن إزالة الملك بل هو كذب في نفسه، وهو منكر لكونه جعل امرأته بمنزلة أمه، والأقوال التي بها يقع الطلاق لابد أن يتضمن إزالة الملك. الطلاق فرقة، فلابد من الألفاظ التي يقع بها الطلاق من أن تكون مزيلة للملك. ولهذا جعل أحمد التحريم صريحا في الظهار، لأنه أيضا بمنزلته في كونه منكرا وزورا، لكن يرد على هذا أنه إذا قصد التشبيه ونوى أنك إذا وقع بك الطلاق صرت مثل أمي، فإن هذا الوصف لازم لو زال الملك، وليس من شرط التشبيه التساوي من كل وجه. فقوله أنت مثل أمي أي طلقتك فصرت مثل أمي كقوله أنت خلية وبرية وبائن، فإن المعنى طلقتك فصرت كذلك، وقوله أنت طالق معناه طلقتك فصرت طالقا. فإذا قال مثل أمي أي جعلتك مثل أمي في كونك لا تبقي زوجة، وهذا هو الذي كانوا يقصدونه. وإلا فهم يعلمون أن المرأة لا تصير مثل أمي محرمة على التأبيد، يعني المراد منهم أنها يعني أنت لا تبقي زوجة وليس أم بكل المعاني. فإذا كان ما قصدوه مما يمكن أن يقصد بهذا اللفظ وأمثاله ولم يعتبره الشارع، علم أنه أبطل ذلك لكون القول في نفسه منكرا وزورا فيشاركه في ذلك ما كان كذلك. فقول القائل أنت طالق ثلاثا منكر من القول، كما أن أنت عليك ظهر أمي منكر من القول، لأن الله حرم. وكل واحد من كون القول منكرا يوجب إبطاله. وقوله تعالى وزورا، الزور هو نوع من المنكر، فإن كل زور منكر، فيمكن أن يكون هذا وجه كونه منكرا. وإن قيل هو جزء علة، قيل كل من كان منكرا فإن الله ينهى عنه سواء كان زورا أو لم يكن. وكذلك إن كان يعني المنكر أعم من أن يكون زورا، المنكر أعم، فكل زور منكر، ولكن ليس كل منكر زورا، فالمنكر أعم من الزور، فيبقى هنا جزء علة. وكذلك إن قيل هو علة ثانية، وحينئذ فالقول المحرم لا يكون سببا لنقل الحول ملكه ويباح لغيره بقول محرم. فهذا قد يحتج به من يقول إن الطلاق المحرم لا يصح كما أن النكاح المحرم لا يصح، وهذا موجب الأصول على قول الجمهور الذين يقولون النهي يقتضي الفساد، لا سيما والطلاق في الأصل مكروه بل محرم يبغضه الله، وإنما أباح منه قدر الحاجة، فيكون ما أبيح من قدر الحاجة إنما أبيح لمن تكلم به بكلام مباح. والكلام المباح أن يقول الرجل امرأته هي طالق، وأوقعه على الوجه المأذون فيه اللي هو في طهر لم يجامعها فيه. أما من تكلم به بكلام محرم وفعله على الوجه الذي نهي عنه، كأن يطلق ثلاثا، كأن يطلق في طهر جمعها فيه، فالشارع لم يبح له ذلك الطلاق، فيكون باقيا على الحظر، فلا يكون من الطلاق المشروع كطلاق الأجنبية والطلاق قبل النكاح. يعني بيقول شيخ الإسلام إيه؟ الأصل أن الطلاق يبغضه الله مكروه، فلما أباح الله منه أباح شيئا على وجه مشروع لفظا وزمانا. فإذا لم توقع الطلاق على اللفظ المشروع وفي الزمن المشروع فإنك تكون فاعلا محرما، وعليه فإنك تعود إلى أصل الحكم وهو تحريم الطلاق بهذا، لأن الشرع إنما رخص لك في الطلاق على وجه المباح، وأنت لم تستعمله على وجه المباح، يبقى أنت لم تنتفع بالرخصة هذه، برخصة الشارع. كطلاق الأجنبي، واحد بيطلق امرأة غيره واحد يقول مثلا فلانة طالق هي مش زوجته أصلا، أو يطلق قبل النكاح أنت طالق وبعدين تزوجها بعد 3 سنين، يبقى هنا ليس محلا للطلاق. طلقها مرة أجنبية أو طلقها مرة قبل النكاح، هذه ليست محلا للطلاق. كذلك شيخ الإسلام يقول والطلاق المحرم ليس محلا للطلاق. فإذا بطل طلاق قبل النكاح بطل طلاق على غير المشروع. واضح؟ يوضح ذلك أن ما كان محظورا وأبيح للحاجة كان رخصة، والرخص لا تستباح على الوجه المحرم، فيكون من طلق طلاقا لم يؤذن له به كمن طلق بلفظ الظهار فلا يقع طلاق بذلك. شوف الشيخ الإسلام لفلها منين. الشيخ الإسلام جاءها من روسيا، يعني جعل الجامع بين الطلاق المحرم وبين الظهار، جعل الجامع ما هو منكر من القول وزور. فلما كان منكرا من القول وزورا اللي هو الظهار ما أزال ملكا، وبالتالي لم يقع به الطلاق، فكذلك هنا لا يزول به ملك. يبقى المنكر من القول لا يترتب عليه إزالة ملك، لا يترتب عليه طلاق. فكما أن الظهار منكر من القول والطلاق المحرم هذا منكر من القول، واجتمع في هذا اجتمع أيضا في الأثر المترتب على هذا وهو عدم وقوع الطلاق. يوضح ذلك أن إيقاع الطلاق ممن أوقعه على الوجه المحرم، إيقاع الطلاق ممن أوقعه على الوجه المحرم، إما أن يكون عقوبة له وإما أن يكون رخصة له. والثاني ممتنع أنه يكون رخصة لأنه محرم، والرخص ما تستباح بالمحرمات، لأن فعل المحرم لا يناسب النعمة بالرخصة، فعل المحرم لا يناسب النعمة بالرخصة. وإن قيل هو عقوبة، هو عقوبة، فيقال فكان ينبغي أن يعاقب المتظاهر بوقوع الطلاق به أيضا. أنت الآن يا من توقع الطلاق المحرم، أنت توقعه ليه وأنت تعلم أنه محرم؟ قال عقوبة له. قال طيب الظهار أيضا عاقبه بالطلاق أيضا. قال لا دي رخصة. نقول والرخص لا تناسب النعم، الرخصة نعمة فلا تناسب المحرم، فإن المحرمات لا تناسب النعم. فلما لم يعاقبه الشارع بذلك علم أن الشارع لم يجعل نفس وقوع الطلاق عقوبة للخلق. اسمع، فلما لم يعاقبه الشارع بذلك علم أن الشارع لم يجعل نفس وقوع الطلاق عقوبة للخلق، بل إنما عاقبهم بالكفارات، لأن الكفارات من جنس العبادات، والله يحب أن يعبد، فإذا فعلوها فعلوا ما يحبه الله ورسوله، كما إذا أقاموا الحدود لله التي جعلت عقوبات فإن الله أمر بها وجعلها واجبة، وما تقرب العباد إلى الله بأفضل من أداء ما افترض عليهم. فالعقوبات التي يشرعها الشارع هي مما يحب وقوعه ويرضاه ويأمر به، وهو لا يحب وقوع الطلاق ولا يأمر به ولا يرضاه لغير حاجة، فكيف يشرع وقوعه ويجعله عقوبة؟ الله أكبر، الله أكبر. هذه قاعدة ثمينة. يقول أنتم تقولون إن الشارع سيوقع هذا الطلاق عقوبة، العقوبة لا تكون بما لا يحبه الله، إنما تكون العقوبة في الشرع بالكفارات، والكفارات من جنس العبادات، فإتيان الكفارة تعظيم لشعائر الله، والله يحب من عبده أن يعظم شعائره، ولهذا كان الممدوح في النذر
الوفاء، الوفاء يوفون بالنذر، لا أصل عقد الايه النذر. فالله جعل في العقوبات ماذا؟ الكفارات، جعل في العقوبات الكفارات، والكفارات يحب الله عز وجل من عبد أن يأتي بها لأنها من جنس العبادات. فأنت تصوم، أنت تقوم تقيم الحدود، كل هذا دليل على تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. إنما الطلاق يبغضه الله، الطلاق لا يحبه الله. ولهذا كانت المرأة إذا طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، مما يدل ذلك على أن هذا لا يحبه الله. أما الكفارات فيحب الله عز وجل أن يأتي العبد هذه الكفارات ويكفر، لأن ذلك دليل على تعظيم شعائر الله سبحانه. فافترق الطلاق كعقوبة عن الكفارات كعقوبة. واضح إخواني؟ واضح ولا نايمين؟ واضح. يوضح ذلك أنه تعالى يبغض وقوع الطلاق، فكيف يشرع العقوبة بوجود ما يبغضه؟ هو بيبغض الطلاق، كيف يشرع العقوبة بهذا؟ لهذا إذا أنت قلت أنا سأعاقب بوقوع الطلاق، يبقى أنت خالفت مراد الشارع أصلا، لأنك كيف تعاقبه بشيء يبغضه الله سبحانه وتعالى؟ عاقبه بكفارة، عاقبه بإقامة حد عليه، عاقبه بأي شيء ورد به الشارع، فإن الله يحب ذلك. فيمتنع أن يحكم بوجود ما يبغضه لئلا فيمتنع أن يحكم بوجود ما يبغضه لئلا يوجد ما يبغضه. فإن هذا جمع بين النقيضين. تاني فالله يبغض الطلاق، كيف يشرع العقوبة بوجود ما يبغضه؟ وهو إنما يشرع العقوبة لئلا يشرع العقوبة لئلا يوجد ما يبغضه. ولماذا شرع الكفارة؟ لماذا شرع الحدود؟ حتى لا يوجد زنا ولا يوجد قتل ولا يوجد سرقة. تمام؟ يبقى تشرع العقوبة لرفع ما يبغضه الله. فيمتنع بقى إذن أن يحكم بوجود ما يبغضه لئلا يوجد ما يبغضه. أن يحكم بوجود ما يبغضه وهو الطلاق لئلا يوجد ما يبغضه وهو الطلاق. هذا جمع بين المتناقضين. إنما يشرع إيه؟ ما يحبه ليرفع ما يبغضه. إنما يشرع ما يبغضه ليرفع ما يبغضه. كيف هذا؟ كيف يكون المبغض يعني نفسه مشروعا ومرفوعا؟ هذا لا يكون. ولهذا حتى لا يكون زنا شرع الله عز وجل الحدود، حتى لا يكون الزنا، والحدود يحبها الله لأنها من شرعه وإقامتها من شرعه، يبقى ضرأت المبغض. نعم. فإذا قيل طيب، فهو لا سيما إذا كان الذي عاقب به هو نفس ما يبغضه، فهو مثل أن يقال أسقوه الخمر لئلا يشرب الخمر. وهذا ممتنع. فإذا قيل فقد حرم عليه بعد الطلقة الثالثة عقوبة له، كما احنا عندنا يقول لك كده ان الله حرم المرأة على الرجل بعد الطلقة الثالثة عقوبة له. قيل هناك لما استوفوا الطلاق الذي اباحه له من الحاجة حرمها عليهم بعد الثالثة، فكانت العقوبة بالتحريم عليه لا بوقوع الطلاق عليه، فكانت العقوبة بالتحريم عليه، تحريم المرأة عليه، لا بوقوع الطلاق عليه. فإن الطلاق واقع على وجه المباح، طلاق أولى مباحا، طلاق ثانية مباحا، طلاق ثالثة مباحا، إيه اللي حصل؟ التحريم عليه مش شرع الطلاق، الطلاق خلاص أدوه على وجه المباح.
يبقى هنا كانت العقوبة تحريم المرأة أن تعود له حتى تنكح زوجا غيره، ليست العقوبة أن احنا أوقعنا الطلاق عليه وواقع أصلا بالثالث، فافترق الأمران. ولهذا يا أخواني معرفة الفرق والنظير والشبيه مهمة جدا لطالب العلم، فإنك تجد الفوارق بين المشروع والممنوع قد لا تظهر لكثير من الناس، إنما تظهر للراسخين. فشيخ الإسلام هنا شوف كيف ناقش مسألة الطلاق، هنا مناقشة سبحان الله جديدة مجيدة، يعني أتى بها من أول الظهار، وبعدين بيّن علة الظهار، وبعدين لهذه العلة لم يحرم، لم يقع بها طلاق، ولم يزل بها ملك. طيب والطلاق البدعي شاركها في إيه؟ وبالتالي سيشاركها في إيه؟ فإن أوقعت أنت الطلاق عندك نص؟ عندك نص؟ لا ما عندناش نص، كلها مفهوم. طيب المفهوم ده ليه بتوقع بهذا؟ يقول لك عقوبة له، يقول لك كيف يعاقب الله عز وجل بما يبغضه، إنما العقوبات تكون بما يحبه. طيب أصلها الطلاق هو الله يبغضه بس رخص في الطلاق، بس رخص على وجه مباح لا على وجه ممنوع، فإن الرخص ما يتمتع بها من فعل الممنوع، فيناقش مثل هذا. طيب فكانت العقوبة بالتحريم عليه لا بوقوع الطلاق عليه، فلم يعاقبه بوقوع طلاق قط، والعقوبة بالتحريم إلى غاية، والعقوبة بالتحريم إلى غاية مما جاءت به الشريعة. هنا الغاية إيه؟ خلاص أنت يا من طلقت ثلاثا تحرم عليك امرأتك حتى تنكح زوجا غيرك، فلم يعاقبه فقال كما حرم الله على المظاهر المرأة حتى يكفر، كما حرم الله على المظاهر المرأة حتى ايه؟ يكفر. بهذا تحريم الى ايه؟ هذا تحريم الى غاية. والعقوبة بالتحريم المؤبد كان من شرع من قبلنا، كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وكما قال ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. العقوبة بالتحريم المؤبد كانت عقوبة عند من قبلنا، نما احنا عندنا تجد التحريم إلى إيه؟ إلى غاية. فإن قيل فهل منع وقوع الطلاق الثلاث إذا كان يبغضه وقال لا يقع الطلاق الثلاث وإن فرق؟ فلا منع وقوع الطلاق الثلاث إذا كان يبغضه وقال لا وإن فرق، طالما إذا كان الله يبغض الطلاق الثلاث، طيب لماذا لا يمنعها الله سبحانه وتعالى حتى ولو كانت مفرقة؟ قيل هذا كان يقتضي المنع من الطلاق بالكلية كدين النصارى، يبقى هذا هنمنع الطلاق كلياته، وبالتالي ده فيه التجديد وفي ذلك حرج شديد، يبقى المرأة هتكون أسيرة عند الرجل، نصيبها تضيع فيه كده، تزوجت برجل لا تستطيع أن تعيش معه أبدا، أو الرجل تزوج بامرأة هذه المرأة ما سيئة الخلق، خلاص هي قدرك تبقى على هذا حتى تموت أنت أو تموت هي. فهذا كان يقتضي المنع من الطلاق بالكلية كدين النصارى، وفي ذلك حرج عظيم لحاجة الناس إلى الطلاق بعض الأوقات إذا كان يبغضها أو كانت تبغضه، ولهذا أباح الله الابتداء إذا خاف ألا يقيم حدود الله. يا رسول الله، قالت فاطمة يا رسول الله والله ما أعيب علي دينا ولا خلقا ولكن أكره الكفر بالإسلام. شوف الإنصاف حتى فين وقت لحظة الفراق، يا رسول الله والله ما أعيب علي خلقا ولا دينا، أنا يا رسول الله الأمر مني أنا ما أستطيع ما أقوى على أن أعيش معه، وإلا والله الرجل على دين وخلق. ومزيد دلوقتي تأتي بسيارة مزورين وتأتي بمحامين كذابين إلا من رحم الله من الإخوة الطيبين الذين معنا يحضرون وهم مقيمون طبعا، بس دي الضرورة يعني يا مقيمون، بس أنا خلاهم مقيمين عشان الضرورة الشعرية. ف
فأباح الله سبحانه وتعالى ذلك الطلاق عند مشروعية هذا. فقالت يا رسول الله والله ما عيب عليه دينا ولا خلقا ولكن أكره الكفر في الإيه. قال طيب تردون عليه حديقته؟ سبحان الله خلال القضية خذت كم؟ أخذت القضية دقائق، لأن القضية قائمة على الإنصاف، على الإنصاف وعلى موافقة الطبع وعلى انسجام الشرع وتشريعه. امرأة تكره أن تعيش مع هذا الرجل بشيء طبيعي ما تقوى، سهلة، الأمر سهل، لا نقول أنت امرأة فاجرة، أنت امرأة هذا خلاص ما تطيق أن تعيش معه، هذه طبائع يا إخواني، الزوج والزوجة طبائع، قد يحصل الانسجام وقد لا يحصل، وقد تكون هذه المرأة من أسعد الناس مع غير هذا الرجل، ويكون هذا الرجل مع غير هذه المرأة من أسعد الناس. فإن الأرواح يحصل بينها من الانسجام ما يحصل، كما أنك مثلا أن تجد انشراح الصدر إذا خلطت روائح طيبة، إذا وجدت مجالس العلم أو وجدت كذا أو كذا، أو قد يضيق صدرك مجرد أن ترى رجلا وقد لا تعرفه، لكن أن تراه أمامك يضيق صدرك وأنت لا تعرفه شيء هكذا. طيب لكن ما ذنب الرجل إذا كنت لا تعبين عليه دينا وخلقا؟ رد عليه حديقته، وإلا كل يوم يتزوج واحدة تجي تقول أنا أكره أن أعيش معه، خلاص خذي كل شيء وامشي. لا، ترجعين إليه ما دفعه إليك. نعم يا رسول الله، خلاص يا خذ يا لزوجها ثابت، خذ الحديقة وطلقها. إيه تطلق؟ خلاص يلا خذ الحديقة، خذ ما دفعته إليه وطلقها، خلاص انتهت المسألة، لا محامون ولا شيء من هذا أبدا، ولا تزوير ولا غير ذلك، ولا اتهام أيضا. المرأة تريد أن تأخذ الحق كاملا فتقول دفعل وفعل 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 وفعل، إنما لا أعيب عليه دينا ولا خلقا. وهذا يا أخواني فضائل الصحابة، الإنصاف كما قلنا حتى مع الأعداء، وهذا قل الإنصاف اليوم، بل وقل الصدق اليوم في دنيا الناس، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ممن عجن وتربى بالشريعة فعلا وراقب الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. فلم يبح الله الخلع إلا عند الحاجة، وكذلك الطلاق، لكن لما أبيح الطلاق للحاجة لم يبح منه إلا الثلاث، فإنها قدر الحاجة، وحرمها عليه بعد ثالثة لئلا يكون ذلك مانعا من استيفاء العدد الذي أبيح رخصة مع قيام السبب الحاضر، كما أنه لم يرخص في اقتناء الكلاب إلا للحاجة. فإن قيل فهل أبيح له بعد الثالثة أن يتزوج بعقد جديد قبل أن تنكح زوجا غيره؟ قيل كانت النفوس تطمع في عودها بعد الثالثة باختيار الزوجين، فلم يكن هذا وحدة زاجرا للنفوس عن استيفاء الثلاث كما بسطناه في موضع آخر. وعلى هذا فيظهر حكمة الشرع في أحكام، ويتبين تناسب الأصول الشرعية وما في ذلك من الرحمة والعد والحكمة، وإلا فلماذا جعلت هذه الكلمة يقع بها الطلاق وهذه لا يقع مع قصد الإنسان للوقوع في الحالين؟ ولماذا اللي هي الطلاق يقع بها الطلاق والظهار لا يقع بها الظهار؟ الظهار لا يقع به الطلاق يعني، فلماذا جعلت هذه الكلمة يقع بها الطلاق وهذه لا يقع مع قصد الإنسان للوقوع في الحالين؟ ولماذا حرمت عليه بعد الثالثة؟ ولماذا جعل في الظهار للكفارة؟ وقولنا لماذا تنبيه على حكمة الشارع وعدله ورحمته، وأن الأقوال التي توافق ذلك هي التي توافق شرعه دون ما يخالف ذلك من الأقوال المتناقضة. والمقصود في هذا المقام، المقصود مع كل المقدمة دي كلها، ما المقصود منها؟ المقصود في هذا المقام أن القرآن ليس فيه ما يدل على وقوع الثلاث جملة، يعني لو طلق ثلاثا جملة لا يقع الطلاق بذلك ثلاثا، القرآن ليس فيه ذلك. وأما السنة فليس فيها أيضا شيء من ذلك، بل لا يعرف أن أحدا أوقع الثلاثة جملة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنها وقعت به، وما روي في ذلك من الحديث فهي ضعيفة بل موضوعة كذب عند أهل العلم بالحديث، بل قد نقل نقيض ذلك. إذن الشيخ قدم بمقدمة في السنة، ألا وهي أنه لا يعرف أن أحدا أوقع الثلاث جملة على عهد النبي وأنها وقعت به أوقع ووقعت به مش أوقع لا قد تقع قد يعني يحصل هذا لكن ما وقع به الطلاق ثلاثا وما روي في ذلك من الأحاديث فهو ضعيف بل موضوع كذب عند العلم بل قد نقل نقيض ذلك وحديث فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها ثلاثا إنما كانت الثالثة آخر ثلاث تطليقات الحديث ورد فيه فبت طلاقها بت إيه طلاقها هذا إنما كان الثالثة التي بعد ثنتين متفرقتين وليس أنه طلق ثلاثا جملة واحدة وكذلك ما ورد من التصريح طلق ثلاثا ثلاثا يعني آخر الثلاث آخر الثلاث وليس ثلاثا أنه قال لا هي طالق 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 وإنما هذا آخر الثلاث إيه تطليقات مثل ما أقول أنت سبحت كم 34 هذا الرابع وثلاثين يعني الرابعة الأربعة وثلاثين يعني إيه يعني مضافة إلى ما سبق مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قام من نومه فوضع الحلة عقدة فإذا فذكر الله الحلة عقدة فإذا توضع الحلة عقدتان فإذا صل حلت العقد العقد يعني بالإضافة إلى الأولى والثانية وليس العقد مجموعة في هذه المرة الثالثة وثنتان في المرة الثانية لا ثنتان في الثانية واحدة مضافة إليها الأولى والعقد واحدة مضافة إليها الأولى والثانية كما جاء ذلك مفسرا في الصحيح وحديث المتلاعنين طلقها ثلاثا بعد اللعان واللعان أصلا حرمها عليه أشد من تحريم الطلاق فكان وجود الطلاق كعدمه هو طلقها ثلاثا هي أصلا محرمة عليه باللعان حرمة مؤبدة طلق ولا ما طلق فكان هذا القول لا محل له يبقى ما فيه دلالة يبقى حديث فاطمة في الثلاث آخر الثلاث حديث الثلاث في اللعان في المتلاعنين أصلا لا محل له لأن اللعان حرمة مؤبدة أقوى من الطلاق وإذا قيل فلماذا لم ينهه عن التكلم بالثلاث إن كانت لا توجب طلاقا في هذه الحال طيب يا عم الشيخ إذا كان أصلا هذا طلاق ثلاثا هذا الطلاق الثلاث ما يقع ثلاثا طب لماذا وأنت تقول هو منكر من القول طب لماذا لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم العالم يا إخواني العالم كما قلنا منصف يقول ما له وما عليه ولا يحتاج أن أحدا إيه يبقى يبحث بعد 50 سنة ويخرج له بترا في النص فقل آه والله أصل اختلاف مطبعي يمكن هذه الطبعة مش عندي طب والله سبحانه وتعالى ليس عندك ليس عندك إن خفي على الناس اليوم وأنا أقرأ كده أبتر في النصوص إن خفي على الناس اليوم اكتشاف البتر هذا حتى يأتي رجل بعد 20 سنة يكتشف هذا البتر أنت ما تراقب ربك سبحانه وتعالى فالعالم يذكر ما له وما عليه ولهذا تجد المناقشة من العالم تجد المناقشة موضوعية يذكر ما له وما عليه ليه؟ لأن مراده الحق فإما أن يكون الحق أن يكون الحق متضحا عنده وبالتالي هو بحث المسألة بكل ما فيها والحق متضح عنده فيقول فلا يبالي بما يعرض عليه بل هو الذي يعرض ذلك على نفسه وإما أن لا يكون ولا يكون هذه إما أن يكون عنده أن الحق في نقيض هذا فيقول هذا كلام باطل أو يكون متوقفا اشتبه عليه الأمر فيتوقف فالعالم إما أن يكون متوقفا إذا اشتبهت عليه الأدلة وإما أن يقول هذا القول مثلا بالوجوب فلابد أن يعلم الأدلة التي تقول بالإيه بالمنع وكيف الجواب عنه أو يقول بالمنع فلابد أن يعلم الأدلة التي تقول بالفعل والجواب عنها وبالتالي لا يبالي أن يتكلم وبالتالي لا يبالي أن يتكلم لما تصدر الرجل بهذا هذا بخلاف الذين إيه بخلاف الذين يعتقدون الشيء ويعملوا له مذكرة ويحطها وخلاص وقال قال 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 انتهت المسألة بس يلا هذا الذي عندي. فيظن الناس ان ذا القول هو الايه، هو الوحيد. لا، انا انا ابين الراجح لدي كيت 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 خلاص، ثم اقول وقد يعترض على هذه النقطة بانه كذا وكذا والجواب كذا، وقد يعترض على هذه النقطة بانه كذا وكذا والحديث ضعيف، وقد يعترض على هذا بان هذا من لازم كذا وهذا لازم باطل. هذا هي، هذا هو العلم، وتلك هي المناقشة الايه، المناقشة العلمية الصحيحة التي يتدين الإنسان بالشيء إذا أراد أن يبلغه الناس. إنما يا رب يا رب ما حدش يكتشف الباب الأخير في صحيح مسلم، يا رب ما حدش يكتشفه، يا رب ليه خايف من إيه يا رب ما حدش يكتشفه ليه؟ لأنه سيرد عليك. طب أنت ليه قلت زي كده؟ أنا جايب الفتوى، فتوى شيخ الفوزان، يا رب ما يكونش عارف فتوى ابن عثيمين. لا، أنت خايف ليه؟ ما هو أنت عندك فتوى الفوزان، يبقى لابد يكون عارف توجيه فتوى ابن عثيمين. ده مصيبتك مصيبة، ده في الفوزان هنا وفي الفوزان هناك والفتوتان متعارضتان، هتعمل ايه مثلا؟ هتجيب دي وتسيب دي ليه؟ طب ليه ما اخدتش الاخرى؟ لا، اصلا ليا مزاج اخد دي، يبقى هذا ما صح. يبقى الانسان يدرس المسألة اما ان يتيقن وإما أن يشتبه الأمر عليه فيتوقف، ولا يحل لأحد أن يتكلم إلا بهذين. يا أنا متيقن المسألة فأنقلها بأدلتها، يا أنا تشتبه علي الأدلة وما زلت أبحث فأتوقف في المسألة حتى تستوي عندي. وقد يموت الإنسان وهو متوقف في المسألة، قد يموت وهو متوقف في المسألة، فإذا سئل عنها قد سألوا عنها غيري، لم يظهر لي فيها شيء. فشيخ الإسلام يقول طيب، فلماذا لم ينهاه عن التكلم بالثلاث إن كانت لتوجب طلاقا في هذه الحال؟ قيل كما أنه لم ينهاه عن أصل التطليق في هذه الحال، مع أنه عندهم لا يفيد ولا يقع به طلاق، وذلك لأن أنه أصلا هو لو قال أنت طالق مرة واحدة هذا أصل الطلاق مش ثلاث، كما أنه لم ينهاه عن أصل التطليق في هذه الحال مع أنه عنده، يعني ما قال لا تطلق ثلاثا طلق واحدة، أصلا الطلاق كله لم يصادف محلا صحيحا، فهو لم ينهى عن أصل الطلاق فضلا أن ينهى عن الثلاث، وذلك لأن النهي إنما كان لمفسدة الوقوع. فلما لم يكن هنا محل يقع به الطلاق، لم تكن هنا مفسدة كما لو طلق أخته التي تزوجها، كما أنه لو طلق أخته التي تزوجها، فإذا تزوج من تحرم عليه، طبعا تزوجها يعني بشبهة، يعني ما كان يعرف أنها أخته، فإذا تزوج من تحرم عليه على التأبيد وطلقها كان هذا توكيدا للتحريم. فإذا تزوج من تحرم عليه على التأبيد وطلقها كان هذا توكيدا للتحريم، وإلا فالفرقة تحصل أصلا. فكذلك طلاق الملاعنة، يعني إن تزوجت أنت أختك ما يحتاج طلاق، لابد يفرق فورا. طلاق هذا أصلا ما له محل، لأنه يحرم عليك أصلا، دي محرومة على التأبيد، فورا يفرق إيه ولا يلزم الطلاق. ورجل تزوج امرأة وبعدين بان أنه إيه الأولاد هم أولاد مين؟ الإخوة ده، الله يكرمكم، إحنا بنقرأ في مبحث صعب، يعني إذا كنت أنا أنتبه للأولاد يبقى مشكلة، الله يكرمكم. فيقول فإذا تزوج من تحرم عليه على التأبيد وطلقها كان هذا توكيدا للتحريم، إذا طلقها كان هذا توكيدا للتحريم، وليس أنه نشأ به طلاق، لأن المرأة يفرق بينه وبينه مباشرة، أخته تبينها من رضاعة خلاص يفرق بينه وبينه مباشرة. طيب، فكذلك طلاق الملاعنة توكيد لمقصود الشارع، فإنه بين أن مقصوده تحريمها عليه، والشارع قصد ذلك أيضا، بخلاف من قصد الشارع ألا يحرمها عليه بالثلاث، بل نهاه عن إيقاع الثلاث جملة بها، ولهذا غضب النبي على من أوقع الثلاث في غير الملاعنة دون من أوقعه في الملاعنة. ليه؟ لأنه في الملاعنة ما له محل، فكان كعدمه أصلا، كان كعادة، إنما غضب في غير الملاعنة لأنكم تلعبون بكتاب الله سبحانه وتعالى. وأما حديث ركان ابن عبد يزيد فقد روي أنه طلق ثلاثا فردها عليه بعد الثلاث، وروي أنه طلقها البتة وأنه حلفه ما أراد إلا واحدة فقال ما أردت إلا واحدة فردها. وقد روى أهل السنن أبو داود وغيره هذه وهذه ورجحوا الثانية لأنها من رواية أهل بيته، لكن أحمد وأبو عبيد وابن حزم وغيرهم من علماء ضعفوا حديث ركانة، وذلك أن رواة قوم لم يعرفوا بحمل العلم ولا يعرف من عدلهم وضبطهم ما يوجب أن تثبت بمثل نقلهم سنة للمسلمين توجب حكما عاما للأمة، مع أن حديث ركان إيه؟ أنه طلق ثلاثا فرضى عليه بعد الثلاث، ورؤي أنه طلق البتة وأنه حلف ما أردت إلى واحدة فقال ما أردت إلى واحدة فرده. أهل السنن يفضلوا الرواية الثانية لأنها من رواية أهل بيته، لكن المحققين من أهل العلم يقولون أهل بيته قوم لا يعرفون بالعدالة فلا تثبت بروايتهم سنة تكون عامة للمسلمين. وأيضا فالرواية الثانية لا تدل بمنطوقها بل غاية ما تدل بمفهومها، وهو لو قال أردت ثلاثا كان يحتمل أن يؤدبه على ذلك ويعاقبه لكون ذلك محرما، ويحتمل أنه كان يوقعها به، فاستفهمه له يدل على اختلاف الحكم بين إرادة الوحدة وإرادة الثلاث. لكن هل كان الإحلاف لأجل التحريم والمعصية أم لأجل الوقوع؟ هذا ليس في الحديث ما يبينه. وفي سنن النسائي أن رجلا طلق امرأته ثلاثا عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم فغضب عليه وقال أتتلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فقال الرجل أفأقتله يا نبي الله؟ فهذا فيه غضبه عليه حتى استأذنه بعض المسلمين في قتله، وليس فيه أنه أوقع به الثلاث، فدل ذلك على أن هذا كان منكرا عند النبي، دليل أن منكر إيه؟ غاضب النبي، وليس فيه أنه أوقعه به. فقد يكون استفهام ركانة لهذا، فهذا الحديث لا يدل على وقوع الثلاث بل على تحريمها، ودلالته على أنها لا تقع أقوى لأنه لم يثبت أنها أوقع الثلاث. ثم قد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس أن الثلاثة كانت واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدر من خلافة عمر، ثم قال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أن أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وأما قول القائل إن ابن عباس أفتى بخلافه فقد اختلفت فتي ابن عباس في ذلك، فنقل عنه إيقاع الثلاث بكلمة واحدة، وروي عنه أنه لا تقع، اختلفت الروايات عنه، اختلفت فتياه، ورد عنه أن أوقع ثلاث ثلاثا وأوقع ثلاث واحد كما ذكر أبو داود في سننه وغيره. والمقصود هنا أنه ليس في السنة قط أن أحدا طلق ثلاثا جملة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأوقعها به، وهذا لا ريب فيه. يبقى هنا هو اللي يعني هنا من تحقيق المبحث إيه؟ أنه لم يقع طلاق بالثلاث في كلمة واحدة على عهد رسول الله وأوقعها رسول الله، والأحاديث ذلك إما ضعيفة وإما مكذوبة. وأما الإجماع فلا إجماع في المسألة، بيقول تحت علق عليه أحد القراء هذا كلام ساقط، بل إجماع منعقد على وقوع الثلاث وأنه جائز، بل تعليقه هو الساقط، تعليقه هو الساقط. نعم، بل قد نقل عن أكابر الصحابة مثل الزبير وعبد الرحمن بن عوف وعلي وابن مسعود وابن عباس أنه لا تقع الثلاث بكلمة واحدة. وهو قول غير وحيد بلا التابعين ومن بعدهم كطاووس وعكرمة وابن إسحاق والحجاج بن أرطأة، وقول طائفة من أصحاب مالك من أهل قرطبة وغيرهم، وقول طائفة من فقهاء الحديث من أصحاب أحمد وغيرهم. وكان جدنا أبو البركات يفتي بذلك أحيانا. وقول طائفة من الناس من أهل الحديث والكلام والفقه، وأحد قولي الظاهرية بل أكثرهم، وقول الشيعة. وأما القياس فلا قياس في وقوعه، يبقى هنا الإجماع ما ورد في المسألة إجماع. نعم الجماهير على هذا، حتى كما قلنا يكاد ينقل الإجماع، بل قد نقل الإجماع البعض. وأما القياس فلا قياس في وقوعه، بل القياس أنه لا يقع لأنه منهي عنه، وأنه يقتضي فساد المنهي عنه، بمعنى أنه لا يحصل المنهي قصده، والمنهي عن الطلاق المحرم قصده وقوعه، يوجب ألا يحصل مقصوده. كما أن المكره الظالم لما كان قصده وقوع الطلاق بالمكره لم يقع الطلاق من المكره. فإن قيل المنهي عنه إذا كان سبب الإباحة فينبغي ألا يباح له، لأن المعصية تكون سبب للنعمة، وما إذا كان سبب لإيجاب أو تحريم فإنه يصح، كالنذر والظهار فإنه نهي عن النذر وانعقد، ونهي عن الظهار وانعقد. قيل أما الظهار فقد تقدم القول فيه وبينا أنه نفسه قول منكر وزور، وأنهم كانوا يجعلونه طلاقا فأبطل الشارع ذلك. وذكرنا أن هذا مما يحتج به من يقول أنه يقتضي الفساد حيث لم يوقع الطلاق، وأما إيجاب الكفارة فيه فلكونية أتى بالمنكر من القول والزور، والكفارة قربة وطاعة كما أوجب الكفارة في النظائر لذلك من الأمور المنهية عنها كالجماع في رمضان وغيره. وأما النذر فإنه يمين وهو حجة لنا، فإنه إذا نظر ما ليس بقربة لم يلزمه بل يجزئه كفارة يمين. نعم تقص بالنذر، احنا عندنا النذر إذا كان معصية إذا كان محرما قال النبي من نظر أن يعصي الله إيه فلا يعصي، يبقى ده دليل لنا. وأما إذا نظر القرب فالقرب يحبها الله ورسوله، ولما نهي عن النذر لاعتقاد أنه يقضي حاجته لا لكون المنظور مكروها. وقال صلى الله عليه وسلم أنه يستخرج به من البخيل لا لكون المنظور اللي هو إيه اللي هو الطاعة. يعني النذر ينهى عنه لماذا؟ لاعتقاد أنه يقضي حاجة دنه، لا لكون المنظور وهو أنه هيصلي هيصوم، لا لكون الصلاة نفسها ولا لكون النفقة نفسها مكروه، وإنما هو مكروه لمعاني أخرى، منها أنه يعتقد أن هذا يأتي بشيء، ولهذا النبي قال فإنه لا أنه لا يأتي بشيء وإنما يستخرج به من البخيل. فلم يحصل بانعقاد النذر إلا ما يحبه الله ورسوله، لكن يخاف عليه ألا يوفي، كما أن المحرم قبل الميقات يخاف عليه أن يرتكب المحظورات، وكذلك الشارع في التطوعات يخاف عليه ألا يأتي بها. وما كان مفضيا إلى الطاعة لم يبطل خوفا من عدم الائتمام، بل قد يؤمر بإتمامه كما قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله. والمفسدة التي نهى عنها إنما هي إذا لم يفعل المنظور، أو المفسدة التي نهي عنها إنما هي إذا لم يفعل المنظور، أما مع فعله فالمصلحة راجحة إذا كان المنظور طاعة، وإذا لم يفعل كان كاذبا لكونه التزم ما لم يفي به ومذموم على الكذب، كما قال تعالى ومن من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما أتوا من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما خلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. يبقى أنت نظرت أن تطيع الله يجب أن تطيع. يبقى المفسدة إذا كان النذر طاعة، المفسدة فين تأتي؟ إذا لم تفي بالنذر. لكن إذا كان النذر معصية فين المفسدة تأتي فين؟ إذا فعلت النذر. وقد ذكرنا أن نفس المنهي عنه وقد ذكرنا أن نفس المنهي عنه إذا كانت المفسدة فيه فلا يمكن رفعها، إذا كان المفسدة فيه وإنما يمكن رفع ما يترتب على ذلك. وأما الأفعال كالقتل والوطئ والشرب إذا رفع محرما فهنا لا يمكن أن يقال لا حكم له، بل وجوده كعدمه بخلاف بيع الميت ونكاح الأم، فإن هذا العقد باطل وجوده كعدمه. والأقوال قسمان، قسم هو بمنزلة الفعل كالكفر وشهادة الزور ونحو ذلك، فإن هذا إذا كذب لم يمكن أن يقال وجود الكذب كعدمه، وكذلك إذا اعتقد الكفر بقلبه أو قاله بلسانه غير مكره استهزاء بآيات الله لم يمكن أن يقال وجود ذلك كعدمه. فالطلاق والعتاق عند جمهور الفقهاء مالك والشافعي وأحمد في القسم الأول من جنس البيع والنكاح وغيرهما لا من جنس الكذب، والقول الموجب بالصدق إذا كذب صاحبه كان الذنب له، ولم يكن رفع المفسدة إلا بأن يقال الصيغة ليس التزاما وعهدا، وهذا ممتنع على ترى أنه لما التزم فعل المحرمات أبطل الشارع ذلك، ولما التزم فعل المباحات لم يأمره بذلك بل شرع الكفارة في الموضعين، إذا نظر محرما أو إذا نظر مباحا في الأول لا يجوز له أن يفعل وكفرته كفارة يمين، والثانية له أن يفعل وله أن يكفر عن يمين، أو لا شيء عليه كما يقول الشافعي وغيره. فالكفارة في نذر المعصية أو المباح خلافية، منهم من قال عليه كفارة يمين إذا صح الحديث عنده، وهو من صح الحديث عنده وكفرته كفارة يمين، ومنهم من قال لا كفارة لأنه لا يصح الحديث عنده. وأيضا في نوي إذا نظر الطاعات إن جعل وجود العقد كامل، المهم يعني هو هنا ذكر. طيب إلى أن قال فإن قيل فعمر بن الخطاب ألزم الناس بوقوع الثلاث جملة كما ذكرتم، وعمر لم يكن ليخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يفعل هذا عمر وهو لم يكن عنده سبق من السنة؟ فعلم أنه طلع على دليل شرعي يوجب ذلك، وقد وافقه علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابو هريرة وعبد الله بن عمرو، فهؤلاء أفتوا في من أوقع الثلاث جملة أن تقع، واشتهر ذلك عند عامة العلماء حتى ظنه من ظنه إجماعا، وصار نقيض ذلك يحكى عن أهل البدع كالرافضة، اللي هو يبقى إنه هو إذا وقع واحدة هذا لا يعرف إلا عن أهل البدع. ولهذا لما ذكر هذا القول عن الرافضة لأحمد قال قول سوء أو نحو ذلك، طبعا دي من المعتركات اللي داخلها التي قد دخلها شيخ الإسلام وبسببها سجن شيخ الإسلام، كانت له فتاوى يفتي من هنا ويسجن من هنا، لأنه اتهم بأنه ينتقص الأئمة الأربعة اللي بيخرج عليهم، فاتهم بذلك وأنه يتطاول عليهم، فكانت تقوم عليه متعصبة مذاه، فمن ذلك الطلاق ثلاث سجن بها، ومنع شد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد سجن بها، كلها فتاوى سجن بها. قيل أما المنقول عن عمر رضي الله عنه فظاهره أنه عاقب الناس بإيقاعها جملة لما أكثر من فعل ما نهوا عنه، خلي الصمت يا ابنتي، لما أكثر من فعل ما نهوا عنه، ولهذا قال إن الناس قد أسرعوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أن أمضيناه عليهم فأمضاه عليه. يبقى هنا عقب الناس بإيه؟ بإيقاعها جملة لما أكثروا من فعل ما نهوا عنه، لما أكثروا من فعل ما نهوا عنه خلاص بقى الطلاق ثلاث على طول، هذا هو الموجود. والذين أفتوا بذلك من الصحابة رأوا رأي عمر في ذلك، والفضوم تدل على أنهم فعلوا ذلك عقوبة لمن فعل ما نهي عنه، كقول ابن مسعود لما سئل عن من طلق ثلاثا أيها الناس من أتى الأمر على وجهه فقد بين له وإلا فوالله ما لنا طاقة بكل ما تحدثون. وفي لفظ ما أتى بدعة ألزمناه بدعته، فعلم أن هذا كان عندهم مما نهوا عنه. يعني تسألون السؤال الآتي: يا شيخ أنا طلقت امرأتي مرة واحدة في طهر لم أجامعها فيه، خلاص هي طالق. سيفتيك الشيخ كده ليه؟ لأنك أيها المطلق جئت بالطلاق على الطريق المشروع، لكن لما أحدثت وابتدعت يلزمك ببدعتك. هكذا يقول ابن مسعود: أيها الناس، من أتى الأمر على وجهه فقد بين له. لا يطلق مرة واحدة، يطلق مرة واحدة في طهر لم يجامع امرأته فيه، يبقى خلاص يقع الطلاق، يبقى فيش إشكال. لكن بقى اللف والدوران هو ده المشكلة، إنه يأتي بالطلاق البدعي. وإلا فوالله ما لنا طاقة بكل ما تحدثون، ماذا سنصنع؟ هذا يحتاج إلى اجتهاد ويحتاج إلى نظر، والله أعلم نسلم ولا لا نسلم، والسلامة لا يعدلها شيء، ماذا نصنع؟ وكذلك ابن عباس قال لمن طلق ثلاثا: إنك لو اتقيت الله لجعل لك فرجا ومخرجا. زي مثلا في حاجات يا أخواني كده هيعمل فيها إيه العالم؟ ماذا سيقول العالم؟ خذوا هذه الفتوى مثلا: امرأة ممرضة في المستشفى، هذا كان في السعودية، يأتي الولد ذكر ويأتي الولد أنثى، فكثيرا ما أبدلت الذكر بالأنثى من أجل المال والأنثى بالذكر، خاصة اعطيها مبلغ وتخلي ابنها يبقى ولد بدل ذكر، ودي مكان دي ودي مكان دي وخلاص. وفعلت ذلك مرات وهي الآن نادمة. تقول لها ايه؟ معلوم أن كل ذنب له توبة، استغفري توبي. أما ماذا أصنع؟ ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ هذا الابن في البيت ده ليست هذه أمه، وهذه البنت ليست هذه أمها، تعمل ايه بقى؟ كيف تعرف؟ كيف تأتي؟ فهكذا. فهذا معنى قول مسعود: من أتى الأمر على وجهه فقد بين له، وإلا فوالله ما لنا طاقة بكل ما تحدثون، بكل ما تحدثون. فعلم أن هذا كان عنده مما نهوا عنه فألزمهم به. وكذلك ابن عباس قال لمن طلق، زي أيضا المرأة مثلا، وإن كان دي لها مخرج شوية، ولكن هي طبعا هي لا تريد مخرجا، زي المرأة اللي يغيب عنها زوجها. وهذه فتوى جاءتني ومن أغرب الفتاوى، من أغرب الفتاوى، رجل وزوجته أتياني تريد الزوجة أن تستفتيني، جابها زوجة تستفتيني، فقد الصحيح الشيخ بس في جنب كده، قالت الأولاد دول ليسوا أولاد هذا الرجل. طيب الولد الفراش، ولا هي كما تقول، وهي ماذا تصنع؟ ماذا أنت قائل؟ أولاد ثانية ثالثة أولاد، ماذا تصنع؟ عندك فتوى أشرف؟ عندك فتوى؟ انت الظاهر نايم يا اشرف، انت فاصل يا اشرف، انت كده نايم، احنا فيه ولا انت فيه؟ انت بترجع، انت بترجع السير 30 سنة ورا. عمر احنا لسه ما كانش عمر، خليك بس استنى، خليك مع عمر، خلينا احنا دلوقتي بنشوف مسألة اخرى. الله يكرمك الله يكرمك، بنشوف مسألة اخرى. احنا بنقول ان احوال الناس فعلا قد تفرض نوعا من المسائل يقف الشيخ حائرا، ما لها حل، ماذا يصنع؟ الولد الفراش، هذا الأصل، الولد الفراش، فيه نفي للولد وفيه لعان، طب لعان ازاي ده؟ عز الله يستر عليها، يستر عليها كيف؟ فيصدق في كل هؤلاء قولة انك لم تتق الله فلم يجعل الله لك مخرجا. اصلا انت لم تتق الله فلم يجعل الله لك ايه؟ فلم يجعل الله لك مخرجا. نعم نعم. انا سكت افتي، ما انا بقولك عشان بقولك انا سكت، ما استطيع افتي. افتي فين؟ افتي فين؟ سكت. افتي بايه؟ سكت، ما افتي. المخرج اللعان، اللعان يقال هذا للزوج، والزوج يلاعن المرأة، والمرأة تلاعن اعترفت ترجم، والولد والرجل إذا نفى ولده بهذا اللعان فإنه ينفى. لكن المشكلة الآن فين اللعان؟ اللعان فين؟ وهل المرأة هذه نفسها هي فعلا الرجل؟ لأن المرأة إشكالنا ممكن زنت مع غير زوجها فتظن أن هذا الولد من غير زوجها، وقد يكون من زوجها، فيه اشتباه. هذا لا يلقى فيه إلى اللعان بس، طالما الولد إنما أتى هنا فما فيها إلا اللعان، ما فيها إلا اللعان، إلا إذا تيقن يقينا كان يكون الزوج مسافرا غير موجود أصلا، غير موجود أصلا، والمرأة جاءت بهذا، يبقى زنا محض، يبقى تعترف عن نفسها فينفى النسب عن الرجل وتقام ويقام عليه الحد. فين الحد؟ يعني هذه مسألة تحتاج مباحثات خاصة. لا، المرأة معترفة بس قد تكون جاهلة، وإيش دراها أن هذا الرجل نطفة هذا الولد من هذا الأول ولا الثاني؟ طالما على الفراش فيغلب الفراش، إلا إذا تيقنت كان يكون الزوج غائبا غير موجود. وكذلك عبد الله بن عمر قال، وكذلك ابن عباس قال لمن طلق ثلاثا انك لو اتقيت الله لجعل الله لجعل لك فرجا ومخرجا. وقال انك لو اتقيت الله لجعل لك فرجا ومخرجا، ولكنك لم تتق الله فلم يجعل لك فرجا ولا مخرجا. كذلك عبد الله بن عمر يقول اذا فعلت ذلك فقد عصيت الله وبانت منك امراته. ومثل ذلك كثير في كلامهم. طيب ما هو ده الصحابة بهذا أوقعه. قال يذمون فاعل ذلك مع إيقاعهم به الثلاث، وهذا يقتضي أن فاعل ذلك كان مذموما عندهم من إيقاع الثلاث به، وقد عندهم مع إيقاع الثلاث به، وقد كان للصحابة رضي الله عنهم اجتهاد في أنواع من العقوبات وفي المنع من بعض المباحات لما يرونه من مصلحة الأمة، كاجتهاد عمر وغيره في حد الشارب حتى حده 80، مع أن أصل حد 40. وقد كان عمر ينفيه ويحلق رأسه، يبقى دي اجتهاد في العقوبة. وكما كان عمر ينهى عن متعة الحج ليعتمر الناس في غير أشهر الحج فمنعوه من المباح لما رآهم يتركون به ما هو مشروع للأمة، ولما رأى في ذلك من حض الناس على الطاعة به ويمنعه من المباح ليفعلوا خيرا أو لئلا يفعلوا شرا، فلما كثر منهم إيقاع الثلاث جملة ورأى أنهم لا ينتهون عن ذلك إلا بإلزامهم بها ومنعه من المرأة إذا قال ذلك، فمنعوهم من نكاحها بعد الثلاث، ورأى أنهم لا ينتهون عن ذلك إلا بإلزامهم بها ومنعه من المرأة إذا قال ذلك، يعني يحرم عليه امرأته، فمنعوهم من نكاحها بعد الثلاث جملة ومفرقا لئلا يفعلوا الشر الذي كانوا يفعلونه، كما منعوهم من متعة الحج ليفعلوا الخير وهو العمرة في سائر السنة، وكما حرم على الناكح في العدة أن يتزوج المنكوحة أبدا، وكما حرم على الناكح في العدة أن يتزوج المنكوحة أبدا. ما هي إنه ما في داعي إنه يمنع، هو يفرق ثم إذا شاء بعد ذلك تزوجها، لكن عمر قنير هذا يمنع مؤبدا، يبقى ده نوعه إيه؟ نوع عقوبة. وكما منع شرب الخمر أن يقيم ببلده ليمنعه بذلك بشرب الخمر، مع أنه حد الخمر ما فيه نفي، ما فيه نفي، فيه ضرب فقط ما فيه نفي، يبقى هذا اجتهاد في العقوبة. وهذه العقوبات لها أصل في الشرع، فإن النبي نفى المخنث والزاني ومنع الحميرية من السلب الذي أمر خالدا أن يعطيه إياه، فحرمه عليه بعد أن أوجبه له، ليزجر بذلك عن التعدي على ولاة الأمور لما اعتدى عوف بن مالك على خالد. وكذلك ما روي من منع الغال سهمه، مع أنه هنقول هو سرق، ناخذ اللي سرقه ونعطيه سهمه، لكن منعه من سهمه الذي استحقه من أجل أنه غل. وأيضا فإنه لما أمر بهجر الثلاثة الذين خلفوا أمر أزواجهم بهجرهم، مع أنهم ما طلقوا ولا شيء، وما ذنب أزواجهم، ومنعهن أن يمكنوهم من مضاجعتهم، مع أن هذا حلال للزوج مع امرأته حتى ولو كان عاصي بالتخلف. وهذا أبلغ من موجب الظهار، فإن هذا تحريم نسائهم عليهم إلى أن يتوب الله عليهم أو يحكم الله بحكم آخر، والمظاهر تحرم عليه إلى أن يكفر. فأثبت موجب الظهار تعزيرا لمن استحق التعزير بالهجرة، وعاقب المتلعنين بتحريم كل منهما على الآخر، وهذا أبلغ من موجب الطلاق. فإذا كان قد عاقب بتحريم أخف من موجب الطلاق، بتحريم أخف من موجب الطلاق، وبتحريم أبلغ من موجب الطلاق، وجعل الثاني شرعا مطلقا، وجعل الأول تعزيرا يسوغ أن يفعله الأئمة بمن أذنب مثل ذلك الذنب، لم يمتنع أن يكون أمير المؤمنين مع كمال علمه ونصح للأمة رأى أن يعاقب المستكثرين مما نهى الله عنه، والذين لم يرتدعوا بمجرد نهي الشارع، بل هو من جنس العقوبات المشروعة. وقد كان أحيانا يهم بنهيهم عن أشياء وعقوبتهم بالمنع ثم يتبين له صف ذلك، كما هم أن يمنعه من الزيادة في قدر الصداق على ما فعله النبي بأزواجه وبناته، ويجعل فعله شرعا لازما لهم لا يزدادون عليه، وأن يعاقب من جاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم بجعل الزيادة في بيت المال حتى تبين له أن ذلك مما أباحه الله لهم، فلا يمنعون منه ولا يعاقبون عليه. يعني هم أنه هو يمنع الزيادة في المال، مع أن الله قال وأتيتم إحداهن قنطارا، ويجعل الزيادة في بيت المال. وإلا فهل يظن من يؤمن بالله واليوم الآخر ويعرف حال السابقين الأولين أن عمر بن الخطاب أو غيره من الخلفاء الراشدين كان يعمد إلى نسخ شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المسلمين يقرونه على ذلك مع علمي وعلمين بأن هذا نسخ لشرعه؟ نعم، الأمور الاجتهادية التي يفعلها أحد الخلفاء طارة يوافق عليها جماعتهم، وطارة يوافقه عليها بعضهم وينكرها بعضهم، إنكار مجتهد على مجتهد، كما أنكر عمران بن حسين وغيره على عمر ما قاله في متعة الحج، مع أنه قد ثبت عن عمر أنه لم يحرمها، وإنما كان له فيها اجتهاد متنوع. وإذا كان هذا مخرج ما فعل عمر فيقال من كانوا عالمين بالتحريم وأقدموا عليه بعد علمهم بالتحريم واستكثروا منه بعد علمهم بالتحريم، فمن ألزمهم به فقد اقتدى بعمر في ذلك وبمن وافقه من الصحابة، وأما من لم يعلم أن ذلك محرم أو اعتقد أنه مباح وفعله فهذا لا يستحق أن يعاقب، ولا يمكن إلزامه به على وجه العقوبة إلا أن يكون الشارع ألزمه بالثلاث وظهر مقصود عمر، فإنهم إذا كانوا يعتقدون تحريمه والشارع نهاهم عنه، وإذا أوقعوه جعله واحدة، فإذا صاروا يوقعونه قاصدين للثلاث صاروا يقصدون ما نهى عنه، وقد يعتقد عامة وقوع الثلاث به، فعاقبهم عمر على ذلك بإلزامهم ما قصدوه وما اعتقدوه. انت الآن تجاوزت وتريد ان تطلق ثلاثة لتحرمها على نفسك وانت تعلم تحريم ذلك، خذها في عنقك ونلزمك ما ابتدعته. فان قيل فقد تم تقدم ان شاء الله يعاقب بقوع طلاق، طيب دي مسألة تانية. يبقى مسألة عمر هنا شيخ الإسلام خلص منها إليه، أنت تعترض على شيخ الإسلام، وأكبر اعتراض طبعا شيخ الإسلام فتوى عمر، وأن الصحابة وافقوا على ذلك، وأنه لا يمكن يكون في نسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام صحيح، وهذا الذي يوضع في الاستدلال بقضية عمر، ان ما في ناس ولا عمر يقول بغير الحق، ولو قال عمر بغير الحق لخفاء الحق عليه فلن يخفى على مجموع الأمة. يبقى المسألة هنا ايه؟ عادت الى عقوبات رآها ولي الأمر رادعة، فأحدث أنواعا من العقوبات والتعزيرات من جنس ما أحدث النبي صلى الله عليه وسلم من قبل من التعزيرات والعقوبات، فيكون هذا من باب العقوبة لا من باب إيه؟ لا من باب أن الحكم تغير. فالحكم من طلاق ثلاث يقع إيه؟ يقع واحدة، طلاق ثلاث يقع واحدة، كما كان فعل النبي وفي عهد أبي بكر وفي صدر من عهد عمر، لكن ده تعزير. وطالما تعزيره عقوبة يبقى يرفع أو لا يرفع، يبقى لست ملزمين به على حسب المصلحة والإيه والمفسد. شيخ الإسلام بيقول هؤلاء إذا الذين يقصدون اللي أوقع بقى الثلاث وهو قاصد الطلاق الثلاث هو قصده، فيقع عقوبة لا يعرف. واللي ما يقصد بل بالعكس طلق ثلاثا ويجي يبكي عندك، ها؟ يبقى ما الداعي أن نوقع به الثلاث؟ ما الداعي؟ حتى لو أنك أخذت باجتهاد عمر. يبقى إذن لاحظ أنك إذا اجتهدت أخذت باجتهاد عمر فخذ بالمعنى الذي من أجله اجتهد عمر، ولكننا نقول النص أسلم طالما أن المسألة ظهرت وبانت أنها اجتهاد من عمر رضي الله عنه من باب التعزيرات، وأن عمر لم يكن متعديا في ذلك بل رأى مصلحة المسلمين، فإننا نقول إذن قد تكون مصلحة المسلمين في أنك لا توقع الثلاث ثلاثا لكثرة ذلك، والناس يجهلون، مش الناس يعلمون، لأنك لما تعذر العالم لك وجه، لكن الجاهل اللي طلع على طول زي ما احنا الآن كده اللي عارف ثلاثة ولا خمستاشر على طول إيه الأولى أنت طلع عدد نجوم السماء، والأولى أنت طلع مش عارف مئة طلقة، والأولى أنت طلع مش عارف قد إيه وكده على طول، فلا فيجهلون أحكام الطلاق، يجهلون أحكام الطلاق. فلو أننا أوقعنا ثلاثا يبقى إن شاء الله بإذن الله يعني ثلاثة أرباع المجتمع سوف يحصل طلاق للنساء. نعم، اللي هو إيه؟ لسه جاي لك يا محمود، لسه جاي اهو. فان قيل قد تقد اصبر الان، خلاص انتهينا من قصة عمر في العمر انتهينا منه. طيب فان قيل قد تقدم ان الشارع لم يعاقب بوقوع الطلاق، احنا قلنا من اول رسالة قال هذا، قلنا نعم ليس في كتاب الله ولا في السنة عقوبة بوقوع الطلاق، ولكن جعل هذا عقوبة هو مما يقول كثير من السلف والخلف بالاجتهاد، كما يقول كثير من الفقهاء إنما يوقع الطلاق بالسكران عقوبة بالسكر يعني عقوبة له، ونحن ذكرنا مقاصد اجتهاد عمر رضي الله عنه. ده يبقى هنا اللي عاقب وقوع الطلاق ده اجتهاد، ليس انه شيخ الاسلام يقرر هذا. والى في هو يقول في الكتاب ما في عقوبه بالطلاق ولا في السنه عقوبه بالطلاق، انما هذا اجتهاد، كما اوقع الطلاق السكران. الجماهير يوقع طلاق السكران، تقول لهم ليه يا جماهير توقعون طلاق السكران؟ يقول لك عقوبه له لنرضع. وأيضا فعمر رضي الله عنه رأى أن في الزمين بمنعا لهم من إيقاعه، فرأى أن ما ينتفي من وقوع الطلاق البغيض الله أكثر مما يقع منه، فدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، فإنهم إذا كانوا يوقعون الثلاثة المحرمة ولا يرونها إلا واحدة، وكانوا يقصدون الثلاثة أولا بالقول المحرم علمهم أنه يلزمهم ذلك، يكثر منهم تكلمهم بالثلاث وقصدهم إيقاعه، وذلك بغيض إلى الله ووقوعه أيضا بغيض، لكن ما فعله أوجب دفع أكبر بغيضين وقوعا بينهما وقوعا، فإنهم إذا علموا أنه يلزمهم بالثلاث الثلاث أو يلزمهم بالثلاث الثلاث امتنعوا عن أو يلزمهم اللي هو عمر امتنعوا عن التكلم بالثلاث فكان في ذلك دفع أمور كثيرة بغيضة إلى الله بإلزام أمور أقل منها ولما رأى أنهم لا ينتهون إلا بذلك فعل ذلك. وكان عمر ينهى عن التحليل ويقول لا أوت بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما. فلو رأى عمر أن إيقاع الثلاث يفضي إلى التحليل الذي حرمه الله ورسوله وإلى كثرته العظيمة لم ينهى عنه. يعني يقول عمر اجتهد ليه؟ من أجل ألا يقع الطلاق المحرم هذا، ألا يقع لفظ المحرم. طيب يا عمر يا أمير المؤمنين الآن ها أدى هذا إلى إيه؟ لما كان لما أنت أوقعت الطلاق هذا أيضا سيفتح بابا آخر ألا وهو التحليل. يأتي واحد يحللها لزوجها الأول وتعود، وعمر كان ينهى عن ذلك ويقول لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. فلو رأى عمر أن إيقاع الثلاث يفضي إلى التحليل الذي حرمه الله ورسوله ولكثرته العظيمة لم ينهى عنهم، لعلمه بأن القول بأن الثلاثة لا تقع إلا واحدة خير من التحليل، وأن المفسدة في التحليل أضعاف المفسدة في أن يتكلموا بالثلاث فلا يقع بهم إلا واحدة. فما تدار الأمر بين أن تقع الثلاث ويحلل وبين أن لا تقع الثلاث كان أن لا يقع أولى. يعني حتى لو إحنا أخذنا منطق عمر لنفترض أن أنا هرجع عن قاعدتي، ها يا شيخ سامي يقول لك كده، هفترض أن أنا هرجع عن قاعدتي فإن العقوبة لا تكون بطلاق وهفعل ما فعل عمر للمصلحة، هنا فعل عمر سوف يفضي إلى التحليل. طيب تحليل ولا عدم إيقاع الثلاث؟ ثلاثا. ولا يرتب في هذا من نور الله قلبه بالإيمان، فإن التحليل فيه شر كبير ليس في عدم إيقاع الثلاث جملة منها شيء. وكان نكاح التحليل قليلا جدا في زمن الصحابة، ولهذا سئل عنه في وقائع مخصوصة وقال عمر لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلى رجمتهما، وقد لعن النبي المحلل والمحلل له، ولم يكن على عهده من يظاهر بذلك، لكن قد يكون من يفعل ذلك باطنا ومن يقصده، فلعنه كما لعن أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه لتنزجر النفوس بذلك عن قصد التحليل، فلا يقع منه شيء لوجهين: أحدهما لتتم عقوبة الله للمطلق الذي طلق الثالثة بعد طلقتين، فلا يقصد أحد إعادة امرأته إليه فينزجر بذلك عن إيقاع الثلاث مفرقة. والثاني لأن التحليل من جنس السفاح لا من جنس النكاح، فإنه غير مقصود، ولهذا كان الزوج مشبها فيه بالتيس المستعار الذي يقصد استعارته لا مصاحبته.
فلما كان مفسدة وقوع الثلاث قليلة لقلة التحليل وكان الناس قد أكثروا مما نهوا عنه من إيقاع الثلاث جملة، رأى عمر أن يعقبهم من إنفاذ ذلك عليه. يعني هنا شيخ الإسلام يقول يترتب على هذا اللي هو إيقاع الطلاق ثلاثا ثلاثا كثرة التحليل، لكن لم يكن هذا كثيرا على عهد عمر، لم يكن أحد يفعل مسألة التحليل على عهد عمر، فكان الكثير ما هو انه بيطلق ثلاث. فرأى عمر انه النهي عن ان امضاء الطلاق ثلاثا هذا افضل من ان يترك ذلك او يوقع ذلك فيقع التحليل وهو قليل، فالتحليل قليل وايقاع طلاق ثلاثا كثير، فرأى العقوبة بهذا أبلغ، وإلا لو كان التحليل كثيرا لترك عمر الأمر حتى لا يضطر الناس إلى التحليل. يعني هنا الشيخ سام بيبين مراده، الأول قال لك أصلا مسألة التحليل أخطر من مسألة إيقاع الطلاق ثلاثا ثلاثا، ده أخطر. طيب السؤال هيكون طيب إذا كان ده أخطر لماذا أمضى عمر؟ قال لأنه لم يكن مشهورا على عهد عمر مسألة التحليل، فرأى انه ايه ينهى هو عن الطلاق ثلاثا بإيقاعه اولى من مراعاة مسألة التحليل التي لا وجود لها او وجودها قليل ولعله يكون في الباطل لا في الظاهر. فرأى عمر ان يعاقبهم بانفاذ ذلك عليهم لئلا يفعلوا ذلك، فالشارع حرم عليهم المرأة بعد الثالثة عقوبة لهم. فرأى عمر وغيره انهم اذا اكثروا من ايقاعها مجتمعة استحق هذه العقوبة، يبقى نلحق المجتمعة بالايه بالمتفرقة عقوبة لهم، بخلاف ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر واول خلافته فانها كانت قليلة في الناس وكانوا ينتهون بنهي الشارع، فلم يكن في وقوعها قليلا حاجة الى عقوبة، ولا ريب انه اذا كثر المحظور احتاج الناس فيه الى زجر اكثر مما اذا كان قليلا. ولهذا لما رأى الصحابة رضي الله عنهم كثرة شرب الناس الخمر واستخفافهم بالعقوبة التي 40 جلدوا 80، مع أنه لم يكن على عهد رسول الله إلا 40، وكان عمر مع ذلك ينفي ويحلق الرأس، لأن عقوبة شارب لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم فيها قدرا مؤبدا كما قدر في القذف، لا حدا ولا صفة، بل أقل ما ضرب 40، وكان يضرب بالجريد والنعال وأطراف الثياب، وقد أمر بقتل الشارب في الرابعة، فكان صفة عقوبته وقدرها مفوضا إلى اجتهاد الآئمة، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم أوجب فيها حدا حرم ما زاد عليه لم تنع عليهم أن يبدلوا شريعته، فإنهم لا يتفقون على ضلاله. وإذا كان هذا فعله أو فعله عمر على وجه العقوبة والتعزير بذلك لكثرة إقدام الناس على المحظور لا لأنه شرع لازم لكل من تكلم به، وإذا كان هذا فعله عمر على وجه العقوبة والتعزير بذلك لكثرة إقدام الناس على المحظور لا لأنه شرع لازم لكل من تكلم بذلك، في عمر هذا ليس شرعا لازما سواء كان عالما بالتحريم او جاهلا، وسواء كان الناس يحتاجون الى العقوبه بذلك او لا يحتاجون، لم يكن على ان ايقاع الثلاث بكلمه واحده لكل من تكلم بها دليل شرعي اصلا. ان توقعون الطلاق ثلاثا باطلاق، اين الدليل؟ حتى فعل عمر، فين الدليل في فعل عمر؟ فان عمر انما فعل ذلك عقوبه، انما فعل ذلك عمر عقوبه، طب اذا انتفت هذه العقوبه، او اذا كان حصل شر بقى بالتحليل اكثر مما لو قد رآه عمر لما فعل ذلك. قال واذا كان كثير من الفقهاء يوقعون طلاق بالسكران ويقولون نوقع عقوبة ونجعل ذلك مما يسوء في الاجتهاد، مع ان هذا لا يوجب انتهاء الناس عن السكر، فكيف لا يكون ما فعله عمر رضي الله عنه من العقوبة مما يسوء في الاجتهاد، مع ان ذلك اقرب الى الادلة الشرعية ومقصود المعاقب من هذا. ولو قدر ان بعض الصحابة رأى وقوع الثلاث جملة بكل من تكلم بها ورأى هذا شرعا عاما لازما فقد نزعوا في ذلك غيره، مع ان هذا بعيد، فإن الذين روي عنهم إيقاع الثلاث جملة روي عنهم نفي ذلك كعمر وعلي وابن عباس وابن مسعود. انتبهوا يا أخواني، ودي مسألة مهمة جدا، الذين روي عنهم إيقاع طلاق ثلاثا الثلاث روي عنهم خلاف ذلك فين؟ في الفتوى، وأنهم أوقعوها واحدة، فحمل كلامهم على اختلاف حالين أولى من حمل كلامهم على التناقض. الله أكبر، حمل كلامهم على اختلاف الحالين أولى من حمله على التناقض. على اختلاف الحالين بمعنى ايه؟ بمعنى انه في عهد عمر لما تعجل الناس وصار كل واحد يقول لك طلق ثلاثا يطلق ثلاثا، فلو امضيناه عليهم لم تنعوا، يبقى الحال هذا ألزمهم ان يوقعوا طلاق ثلاثا ثلاثا. اما الحال الاولى يوم لم يكن هذا الامر موجودا ما احتاجوا الى ذلك، واعتقادهم فساد احد القولين، وقد قال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. فان قيل فاذا لم يكن الطلاق المحرم لازم الوقوع فيلزم ان المطلقه في الحيض ايضا لا يجب ان يلزم فيها الوقوع،
وحديث ابن عمر قد ثبت في الصحيحين. فإن لم يكن الطلاق المحرم لازم الوقوع، فلازم أن المطلقة في الحيض أيضا لا يجب أن يلزم فيها الوقوع. وحديث ابن عمر قد ثبت في الصحيحين أنه لما طلق مرته في الحيض غضب النبي وقال مر فليرجع حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء بعد أمسكها وإن شاء طلقها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وقد روي عن ابن عمر أنه قيل له أتعتد بها؟ عمر ابن عمر لما طلق مراته وإيه حائط والنبي أمره أن يرجعها، قال أتعتد بها؟ قال أفرأيت إن عجز واستحمق وقال إن طلقتها ثلاثا عصيت ربك وبانت منك امرأتك. قيل أولا حديث ابن عمر قد روي فيه أنه حسبها من الثلاث، وروي أنه لم يحسبها، وكلا الإسنادين جيد. حديث ابن عمر ورد عنه أنه حسبها، وروي عنه أنه لم يحسبها، وكلا الإسنادين جيد. وقوله راجعها مثل قوله ردها ونحو ذلك. وهذه الألفاظ تستعمل في العقد المبتدأ، وتستعمل في إمساك المطلقة، وتستعمل في إمساك من لم يقع بها طلاق. قال تعالى فإن طلق فلا جناح عليهما أن يتراجعا، فهذا عقد جديد. وقال تعالى وبعولتهن حق بردهن في ذلك، فهذا رجعة المطلقة. وقال فردها علي. وابن عمر رضي الله عنه إما أن يكون كان يعلم أن الطلاق في الحيض لا يجوز، بل يجب إذا طلق المرأة أن يطلق لعدتها كما أمر الله بذلك، وإما أنه لم يكن يعلم هذا. فإن كان يعلمه وألزم بما أوقع فقد يكون من جنس إلزام عمر لهم بالثلاث، وإن لم يكن عالما بالتحريم وألزم بها فهو دليل على أنها تلزم، فيحتاج الاستدلال بحديثه إلى مقدمتين. طيب نقف عند حديث ابن عمر لأن يحتاج إلى وقفة شوية طويلة ونصلي.
عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام فإن قيل فإذا لم يكن الطلاق المحرم لازم الوقوع، فيلزم أن المطلقة في الحيض أيضا لا يجب أن يلزم فيها الوقوع. وحديث ابن عمر قد ثبت في الصحيحين أنه لما طلق امرأته في الحيض غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إذا شاء بعد أمسكها وإذا شاء طلقها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وقد روي عن ابن عمر أنه قيل له أتعتد بها؟ قال أفرأيت إن عجز واستحمق، يعني كأنه يقول لما لا أعتد بها وهذه عقوبتي. وقال إن طلقتها ثلاثا عصيت ربك وبانت منك امرأتك. قيل أولا حديث ابن عمر قد روي فيه أنه حسبها من الثلاث، وروي أنه لم يحسبها، وكلا الإسنادين جيد. وقوله رجعها مثل قوله ردها، وهذه الألفاظ تستعمل في العقد المبتدأ، وتستعمل في إمساك المطلقة، وتستعمل في إمساك ما لم يقع بها طلاق. قال تعالى فإن طلق فلا جناح عليهما أن يتراجعا، فهذا عقد جديد. فالرجعة تطلق هنا على إيه؟ على ابتداء النكاح. يعني قول النبي راجعها يريد أن يقول شيخ الإسلام راجعها لا يقتضي الرجعة بعد الطلاق، راجعها زي ردها. فيراد هنا بالرجعة الرجعة الإيه؟ اللغوية. قال لأن هذه الألفاظ تستعمل في العقد المبتدأ في إمساك المطلقة وفي إمساك من لم يقع بها طلاق. قال تعالى فإن طلق فلا جناح عليهما أن يتراجعا. أن يتراجعا مع أنها أصلا كانت طلقت ثلاثة وتزوجت رجلا غيره، فهذا عقد جديد. وقال تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فهذه رجعة مطلقة، وقال فردها عليه، يبقى كلمة بردهن أحق بردهن زي برجعتهن، وكلمة أن يتراجعا أي يبتدئ عقدا جديدا. إذن الرجعة في مصطلح الشرع ليست نصا شرعيا في رجوع بعد طلاق. شيخ الإسلام الآن بيتكلم في حديث عبد الله بن عمر الذي اعتمده الجمهور في وقوع الطلاق في الحيض، ودليله في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعه، والمراجعة لا تكون إلا بعد إيه؟ بعد طلاق، هكذا يقولون. شيخ الإسلام يقول لا، الرجعة ديت الرجعة الرد، هذه ألفاظ تطلق على ابتداء العقد وتطلق على الإمساك، فليست نصا في هذا، إنما مصطلح الرجعة مصطلح عند المتأخرين، مصطلح عند المتأخرين أول. وابن عمر إما أن يكون كان يعلم أن الطلاق في الحيض لا يجوز، بل يجب إذا طلق المرأة أن يطلق لعدتها كما أمر الله بذلك، وإما أنه لم يكن يعلم ذلك، فإن كان يعلم ذلك وألزم بما أو ألزم بما أوقع فقد يكون من جنس الزام، وألزم بما أوقع فقد يكون من جنس الزام عمر لهم بالثلاث، يعني يكون نوع عقوبة، وإن لم يكن عالما بالتحريم وألزم بها فهو دليل على أنها تلزم، فيحتاج الاستدلال بحديثه إلى مقدمتين، إحداهما أنه أمر بمراجعة، أنه أمر بمراجعة هي مراجعة من وقع بها الطلاق، الثانية أنه وقع أن وقوع الطلقة لم يكن عقوبة عارضة على ذنب بل شرع لازم لكل من طلق في الحيض، وكلا المقدمتين تحتاج إلى دليل، يعني لو كان كذلك. ثم قد يستدل على نقيض ذلك بأن علة تحريم الطلاق في الحيض هي إطالة العدة عليها عند كثير من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد، وعلله آخرون من أصحاب أبي حنيفة وأحمد بأن الحيض زمن النفر عن المرأة والزهد فيها، والطهر زمن الميل إليها والرغبة فيها، وبالجملة فلابد لهذا الحكم من علة، وقد بحثوا عن الأوصاف الثابتة في محل الحكم فلم يجد وصفا مناسبا إلا هذا أو هذا، والثبر يعني التتبع مع المناسبة والاقتران من أقوى الطرق التي تثبت بها العلة، وإذا كانت العلة ما ذكره الأولون فإذا وقع الطلاق فإنما يؤمر به لإزالة تلك المفسدة، والأيمان كانت لا تزول، فلا فائدة في الأمر بالمراجعة. والفقهاء لهم في وجوب المراجعة قولان هما الويتان عن أحمد، ولهم في ارتجاعها في الحيض التي تلي ذلك الطهر قولان هما الويتان عن أحمد، ومن قال بأن الرجعة لا تجب وأنها تشرع في الطهر الذي يلي الحيضة لم يكن في الأمر بالرجعة عنده فائدة، ولا زال بها مفسدة طلاق الحيض، بل ذلك أشد من الضرر عليها، فإنه يرتجعها وهي في الحيض لا يطأها ثم يطلقها في الطهر الأول. إلى أن قال رحمه الله والشارع نهى الرجال أن يطلقوا إلا لاستقبال العدة، ومتى تكون المرأة مستقبلة العدة؟ فطلقون العدة هنا أن تكون مستقبلة العدة، متى تكون؟ إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه، إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه، حينئذ تكون المرأة استقبلت العدة استقبالا صحيحا. قال والشارع نهى الرجال أن يطلقوا إلا لاستقبال العدة لئلا تطول بذلك العدة، لأن لو طلقها في طهر جمعها فيه الطهر هذا لم يحسب. و إذا فعلوا ذلك فهذه حكمة نهي الشارع، لكن إذا فعلوا ما نهوا عنه فإذا أوقع الطلاق لغير العدة فقد حصل الشر الذي كرهه الله ورسوله، وحصل طول العدة لا محالة، لأن هذا الطلاق إذا وقع أوجب عدة فتكون طويلة، ومراجعتها بعد ذلك إذا قيل إن الطلاق قد وقع لا ترفع هذه العدة الطويلة ولا تزيل هذا الضرر، بل إما أن تزيده ضررا طولا آخر كما قال الجمهور الذين يوجبون على المرتجعة إذا طلقت قبل الدخول عدة أخرى، وقد ذكر الثوري أن هذا إجماع الفقهاء الذين يوجبون على المرتجعة إذا طلقت قبل الدخول عدة أخرى، وقد ذكر الثوري أن هذا إجماع الفقهاء، وإما أن تبقى العدة طويلة مضرة كما كانت كما هو قول الشافعي ورواية عن أحمد. فإن قيل بل في الرجعة في الحيض تمكنه من الاستمتاع بغير الوطء، وفي تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني تمكنه من وطئها في ذلك الطهر، يعني هو بيتكلم عن العلل وهذا كلام لا علاقة له بالأمر. نحن نريد أن نعرف إما أن يقع وحسبها ابن عمر أم لا. يقول فصل: أصل مقصود الشارع ألا يقع الطلاق إلا للحاجة، والحاجة تندفع بثلاث متفرقة. أصل مقصود الشارع أنه لا يقع الطلاق إلا للحاجة، والحاجة تندفع بثلاث متفرقة، كل واحدة بعد رجعة أو عقد، فما زاد على هذا فلا حاجة إليه فلا يشرع، فإنه إذا فرق الثلاثة عليها في ثلاثة أطهار لم تكن به حاجة إلى الثانية والثالثة، فإن مقصوده من الطلاق يحسب بالأولى كما أنه لا حرث به إلى الثلاث. فإن قيل قد يكون مقصوده رفع نفقتها فيطلقها ثلاثا لئلا تجب بها نفقة ولا يجب عليها السكن عند الفقهاء، أيضا هذا لا حاجة فيه في المسألة. إلى أن قال رحمه الله: والطلاق عند أصحابنا وغيرهم ينقسم إلى صحيح وفاسد، كما قالوا واللفظ لأبي الخطاب في الانتصار في مسألة المكره إنه قول حمل عليه بغير حق فلم يلزمه حكمه كالإقرار بالطلاق، لفطلق المكره. قال: وهذا لأن لفظ الطلاق ينقسم إلى صحيح وفاسد، وليس نفوذه أمرا محسوسا لا مرد له، فإذا كان محمولا عليه بالباطل كان مردودا، لأن الشرع يحكم في الرد والقبول وقرر ذلك. وأما من قال أن طلاق المكره يقع كما يقول أبو حنيفة فإنه يقول ما لا يقبل الرفع كالنكاح والعتاق والخلع، فإنه كالفعل ينفذ مع الإكراه بخلاف ما يقبل الرفع كالبيع والإجارة والهبة، وعندنا الجميع يقبل الرفع، وإذا كان كذلك فمحرمه يقع فاسدا. فإن قيل لو أوقعه سنيا لغير حاجة، قيل فإن الإنسان أخبر بمصلحة نفسه، فإذا أوقعه على الوجه المشروع لم يمكن أن نقول ذلك محرم عليه. فإن قيل فأنتم تقولون الطلاق لغير حاجة محرم أو مكروه وإن كان سنيا، قيل هذا كلام مجمل ولا بد من تفصيله. قيل هذا السؤال يرد على الجمهور الذين قالوا بأن الثلاثة يحرم جمعها، فإن هؤلاء قالوا إن الطلاق لغير حاجة محرم والحاجة لا تدعو إلى واحدة، ثم لما أورد عليهم هذا السؤال قالوا العاقل لا يتكلف النكاح والتزام المهر وحقوق النكاح ثم يقدم على الفراق إلا لحاجته إليه، إما لعدم إرادته للمرأة وعدم محبته لها أو لعدم حصول مقصود بنكاحه بها، لكونها متمنعة منه أو لكونها تكلفه ما يضره، أو لكون أهلها يكلفونه ذلك، أو لبغضه لها، إما بغض لصورتها أو لخلقها أو لدينها أو لظلمها له أو لغير ذلك. فأما مع كون مريدا لها إرادة راجحة على كراهتها فلا يقصد إيقاع الطلاق أصلا، ولهذا لم يقع الطلاق إلا ممن له قصد صحيح يقصد به مصلحته، فلم يقع بالمجنون بالاتفاق. أي واحد يطلق لابد يكون درس أمره وصبر حاله
ولا يطلق إلا إذا كان محتاجا لذلك. وإذا كان يتكلم باختياره ويفعل باختياره، فإن البهائم تفعل باختيارها، فكيف المجنون؟ لكن لما تغير عقله الذي يوجب ألا يميز بين قصد ما ينفعه وما يضره لم يقع به الطلاق باتفاق المسلمين، وكذلك لا يقع بالنائم والمبرسم ولا بمن زال عقله بغير فعل محرم منه كالمغمى عليه بالاتفاق. ولما تنازع العلماء في السكران، والذي نصرناه في غير هذا الموضع أنه لا يقع به أيضا السكران الذي ذهب عقله، الصواب أنه لا يقع الطلاق به حتى ولو كان عاصيا بشرب الخمر، فعصيانه بشرب الخمر شيء ووقوع الطلاق شيء آخر. طيب ما الفرق بين القول بوقوع طلاق الهازل والقول بعدم وقوع طلاق السكران مع أن كل منهما لا يقصد طلاقا؟ إيه الفرق؟ قول يا محمد سامي إيه الفرق؟ يعني السكران هذا إيه؟ ذهب العقل. طب والثاني؟ طب هو السكران ذهب عقله فلم يقصد اللفظ، والهازل الهازل ايه؟ متلاعب، يعني نوقعه عليه مثلا عقوبة ام ماذا؟ ها الايه؟ قول يا ابو زياد مدرك. نعم حام قصد الله. نعم الهازل عنده قصد لله، قصد لله، وإن لم يكن عنده عقد للقلب لكن قاصد الله. أما السكران لم يقصد لفظا، السكران بيطلع الكلام على لسان ما يقصد اللفظ، لكن الهازل قصد اللفظ لكن لم يقصد الطلاق، لم يعقد قلبه على الطلاق فعوقب. أنت هنا الآن تقصد اللفظ، لا تتلاعب بكتاب الله، قلت لفظ الطلاق يبقى يقع الطلاق، فيش حاجة اسمها الطلاق أجل من أن يهزل به لإيه؟ الإنسان. وفي الحديث إن صح فهو قطع في المسألة، لكن هذا من في بيان العلة، إن الهازل غير السكران، السكران ليس له إرادة في قصد اللفظ، أما الهازل له إرادة في قصد اللفظ. ليه؟ لأنه ما لنا علاقة بالنيات، ليس لنا علاقة بالنيات، لنا علاقة بالألفاظ. تاع اللفظ خلاص، تاع اللفظ يبقى خلاص. نعم. ولكن تنازع المسلمون في السكران والذي نصرهم في غير هذا الموضع انه ايه؟ انه لا يقع، كما هو قول اصحاب رسول الله عثمان وابن عباس وعقبه بن عامر، ولم نعلم انه ثبت عن صحابين خلاف ذلك صريحا، وهو قول طوائف من ائمه التابعين، وهو احدى روايتين عن احمد اختارها ائمه من اصحابه كابي بكر الخلال وابي الخطاب وغيرهما، وهو طرد ما ذكرناه من الطلاق اذا كان انما ابيح الحاج، وهو جلب منفعه او دفع مضره فلم يقع إلا ممن له قصد صحيح يجلب به المنفعة ويدفع به المضرة، وحينئذ فإقدامه عليه دليل الحاجة. وأما الهازل فذاك لزمه عند من يقول به، لأنه اتخذ آية الله هزوا، كما يلزم الكفر لمن تكلم به مستهزئ، فالطلاق يلزم من استهزئ والكفر يلزم من استهزئ، لأنه اتخذ آيات الله هزوا، لا يستهزئ أحد بآيات الله، وهذا إذا قيل عوقب به كانت العقوبة تدفع أن يستهزئ، تدفع أن يستهزئ أحد بآيات الله، كما أن تكفير المسلم بآيات الله هزوا يمنع أن يستهزئ أحد بآيات الله، فكان في إيقاع الطلاق به زوال هذه المفسدة. وكان ما حصل له من الضرر ضررا بمن يستحق هذا الضرر، بخلاف المكره بخلاف السكران، فإن ذنبه والشرب ليس ذنبه إيقاع الطلاق، والشارع لا يعاقب على الشرب بالتزام ما يمكن أن يتكلم به، ولو كان ذلك لعاقبه بالقتل، ولأن السكران قد يتكلم بالكفر كما قد يتكلم بالطلاق. كيف تقعون طلاق السكران ولا تحكمون بردة السكران؟ لو اعتبرتم كلام السكران باعتبروه كاملا، أنتم أوقعتم الطلاق عليه لما تكلم بالطلاق. طيب إذا تكلم بالردة فهل حكمتم عليه بالردة؟ يقولون لا، لأنه ليس عليه ليس معه عقله. نقول فكيف تحكمون عليه بالطلاق وهو ليس معه عقله؟ نعم. لو ايه؟ يعني انت تتألف، يعني هو سكر ليطلق والسكران اصلا بيعي، يعني مزاجه ما بس سكران، ده فايق قوي. تمام، فشرب ليطلق، هو يملك؟ هل السكران هذا اذا شرب ليطلق يملك السكران الفاظه؟ يبقى بالسكران خرمان بس ده. ومما يبين هذا ان الله كان يحب شيئا، اذا كان الله يحب شيئا فانه يامر به امر ايجاب او امر استحباب، امرا ييسر اسبابه. المحبوب لله مأمور به، يا إما أمر إيجاب يا إما أمر استحباب، فإنه ما يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به، وإذا كان يكرهه فهو ينهى عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه. والنكاح في الأصل حسن مأمور به، وأدنى أحواله الإباحة لا ينهى عنه إلا المعارض الراجح، كالعجز عن واجباته أو الاشتغال به عما هو أوجب منه، كما إذا تعارض الحج المتعين والنكاح فإنه يقدم الحج ونحو ذلك. والطلاق منهي عنه إلا لحاجة كما قد عرف، فالذي يناسب ذلك تيسير حصول النكاح وتشديد حصول الطلاق. يعني يقول فلما كان النكاح مرغوبا للشارع والطلاق غير مرغوب، تيسر أمر النكاح وتعسر أمر الايه الطلاق، كما قال تعالى وتعاون البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان، فأمر بالتعاون على ما يحب ونهى عن التعاون على ما يكره، وطائفة من الناس يعكسون الأمر فتجدهم يشددون النكاح ويصعبون صحته، فلا يوقعون ما يحبه الله إلا بشرائط كثيرة، كثير منهم لا أصل له في الكتاب والسنة، كاشتراط بعضهم لفظين معينين وهو الإنكاح والتزويج، ولكن لا يصح النكاح إلا يا إما أن أنكحتك ابنتي أو زوجتك ابنتي، واشتراط بعضهم أن يكون ولي المرأة عدلا، واشتراط بعضهم حضور شهرين عدلين مبرزين، يعني لازم إذن يكون وليها شيخ ويكون الشهود شيخ وشيخ، طبعا تحصل يعني يتشدد في عدالة الايه. انما الفقهاء قالوا انه عدالة الشهود العدالة العامة التي لا يعرف هؤلاء من خرامها خراما قويا، زنا، شربت خمر، شهداء زور، انما العدالة العامة اللي بقى مش تقول مثلا من حلق لحيته هذا يكون فاسقا وبالتالي يقبل شهادته، لا، شهادة الحليق او غير ذلك تقبل. نعم، يعني العدالة هنا غير العدالة في الرواية والعدالة في أبواب أخرى. واشتراط بعضهم في صحته الكفاءة في النسب والدين واليسار والصناعة والحرية، والشرط بعدين من يكون القبول عقب التلفظ بالإيجاب، يعني يقول مثلا زوجتك ابنتي لازم مباشرة تقول قبلت، لكن إذا فصل فصل ما يصح. وهذه الشروط حولها أصل لها، بل الأصول والنصوص تدل على بطلان اشتراطها. ثم إن طائفة من الناس يشددون في انعقاده ويعودون اللفظ على العمي مرتين أو ثلاثا، زوجتك ابنتي فاطمة، زوجتك ابنتي فاطمة، زوجتك ابنتي فاطمة، يشددون جدا، وده على غير مراد الشارع. فإنه شدد فين؟ شدد في الطلاق وحصوله وسهل في الزواج. قال ويزيدون على ما ذكره الفقهاء أمورا من جنس الوسواس الذي يزيدون في نيات العبادات، ثم طلاق الذي يبغض الله لغير حاجة تجدهم سراعا إلى وقوعه، فيقعون على المكره والسكران والحالف الحانث الناسي والمكره الجاهل وغير هؤلاء. هذا مع أن الشارع يضيق إيقاعه فنهى عن إيقاعه في الحيض وفي طول أصابع فيه وعن إيقاع الثلاث جملة، بل أمر أن لا يطلق إلا واحدة في طول لم يصبها فيه، ولا يردفها بطلاق حتى تقضي العدة إن لم يكن له غرض في رجعته. وهذا من الشارع تضييق لوقوعه، والنكاح يشرع وقت حيض المرأة ونفاسها وصومها واعتكافها وصوم الرجل واعتكافه، وإن كان الوطء متعذرا، ويشرع في الأوقات الفاضلة. فالواجب منع وقوع ما يبغضه الله إلا حيث يكون في وقوعه مصلحة راجحة، وتيسير وقوع ما يحب الله إلا إذا كان في وقوع مفسدة راجحة، وحيث تكون مصلحة وقوعه راجحة في الأصول تقتضي أنه لا يقع، لأن الشارع لا يوقع إلا ما تكون مصلحته محضة أو راجحة، وما كان مفسدته محضة أو راجحة فإنه يرفعه ولا يوقعه، والله تعالى أعلى وأعلم. حاصل هذه الرسالة ما هو؟ اللي هو ايه؟ ما نقول حاصل هذه الرسالة كالآتي. حاصل هذه الرسالة هو ما مر معنى تأكيده في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام، ألا وهو أن الطلاق ثلاثا يقع واحد، أن الطلاق ثلاثا يقع واحد، وأن شيخ الإسلام لا يرى طلاقا إلا بعد رجعة، وأن الطلاق في الحيض أو في طهر مسها فيه لا يقع. أما الأول وأن الطلاق ثلاثة لا يقع، قال لأنه لا يوجد نص في القرآن ولا نص في السنة ولا إجماع عقد في المسألة، بل العلماء اختلف، ولا قياس صحيح، بل قياس بخلاف ذلك يدل على وقوع الثلاث ثلاثا. ليس يوجد إلا بعض ألفاظ عامة كالمرأة التي طلق زوجها ثلاثا، فقال ثلاثا هنا ليس معناه أنه طلق ثلاثا في كلمة واحدة، ولكن كانت هذه الطلقة آخر الثلاث أو البتة، أي بت طلقها بإيقاع الثالثة. وأما حديث ركانة فحديث ضعيف. يبقى إبا يبقى حديث ابن عباس أن الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر أن الطلاق ثلاثا يقع واحدة. ثم عمر لما رأى الناس يفعلون هذا قال فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم. فهنا تبين أن الطلاق على عهد رسول الله كان واحدا، وأن النبي لم يوقع طلاقا ثلاثا ثلاثا. يبقى اجتهاد عمر، اجتهاد عمر بينه شيخ الإسلام أن هذا اجتهاد في إيقاع التعزيرات، إيقاع تعزيرا وعقوبة اجتهد فيها، اجتهد فيها. وهذا هذا التعزير يتغير بتغير الزمان، فنحن نقول إذا كان عمر قد أوقع ذلك تعزيرا فإن اليوم يقتضي الأمر ألا يقع، لأنه بذلك سوف يؤدي إلى تكثير مسألة المحلل والمحلل له، وهذه أقرب نقاع ثلاث. ثم إننا نقول إن الأمر يرجع فيه للنص والناس يعذرون بغير هذا، الناس يعذرون بغير هذا، ولي الأمر يشدد عليهم إن رأى تعذيره ببعض جلدات هذا له. أما إيقاع الطلاق أو غير ذلك فإن الأمر هذا في محل نظر، إلا أنه قال عمر رضي الله عنه قد فعل ما له نظائر كثيرة في الشارع. عمر زاد عن 40 فجعلها 80 في مسألة الحد الخمر. عمر أراد أن يمنع الزيادة في المهر ولكنه رجع عن ذلك، يعني هذه اجتهادات من عمر رضي الله عنه، نعم له تأويله فيها. لكن يبقى هل تكون شرعا إلى آخر الزمان أم لا؟ الجواب لا تكون شرعا إلى آخر الزمان. وحينما أخرج أنا عن كلام عمر الآن لست خارجا عن فتوى الصحابة، بل نقول الصحابة علقوا الفتوى على هذا. عمر كان يوقعه على من يقصد الثلاث، فإن هؤلاء كانوا يقصدون الثلاث لذا أوقعها عليهم. فيبقى باجتهاده موافق للنص أو غير موافق، فهذا اجتهاده مقبول أو غير مقبول، اجتهاده حتى لو طبقناه يكون عاما في الطلاق بصفة عامة أو يكون في من يراد ردعهم. والذي يترجح أن شيئا من هذا لا يدل على إيقاع طلاق الثلاث ثلاثا، بل حسبنا ما جاء به القرآن والسنة أن الطلاق يكون بعد رجعة، لأن الله يقول لعل الله أن يحدث بعد ذلك إيه أمرا، تعالى الله أن يحدث بعد، والأمر ده أن يحدث الله أمرا يعني رجعة، وهذه لما تكون بعد طلاق ثم طلاق. أما الطلاق في الحيض وفي الطهر الذي جمعها فيه فإن هذا خلاف القرآن، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. طلقوهن لعدتهن أي مستقبلات للعدة، ولا تكون المرأة مستقبلة العدة إلا إذا كانت في طهر إيه جمع فيه. وأما حديث ابن عمر فإن المراد بالرجعة هنا الرد، يعني الرجعة اللغوية. وثانيا لو كان أوقع النبي فعلا طلاق على ابن عمر في الحيض لما قال مره فليراجعها، لأنه ما يدري هي الأولى ولا الثانية، ولا استفصل النبي أولا هذه أول مرة ولا ثاني مرة. ولهذا لما يأتيك واحد يقول لك أنا قلت بزوجتي أنت طالق ماذا أصنع؟ تستفصل تقول هذه أول مرة ولا ثاني مرة، لأنك تريد أن تقول يعني أرجعها أو لا ترجعها. الأمر الثالث أن النبي علل قال حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فكيف يوقع النبي طلقا في محل لم يأمر له أن تطلق؟ النبي يخالف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخالف هذا ويوقع الطلاق عليه؟ أما أن ابن عمر رضي الله عنه أوقع الطلاق فقيل إنما أوقعه عقوبة لنفسه وتعزيرا لنفسه كما هو اجتهاد عمر رضي الله عنه، وإلا لم يرد نص أن ابن عمر قال حسبها علي رسول الله، إنما السؤال راجع له، طارة قال حسبت وطارة قال ما حسبت. ولهذا سمعنا شيخان ابن باز رحمه الله عليه كان يقول إنما فعلها ابن عمر تعزيرا لنفسه، وكان ابن عمر يلزم نفسه بإلزامات قد لا يكون ورد بها نص إيه نص شرعي. فهذا الزمان لم يأمر الله عز وجل فيه بإيقاع الطلاق، فكيف يقع الطلاق والله عز وجل ما أمر بالطلاق في هذا، ما أمر بالطلاق في هذا؟ وعليه فالقول الراجح هو أنه يقع لا يقع الطلاق في الحيض ولا في الطهر الذي مسها فيه. واحد يقول يعني بهذا بقى إذا مش يقع طلاق خالص، نقول ونحن لا نريد أن يقع طلاق أصلا، يعني إيقاع الطلاق هذا مراد؟ يعني لا بد أن نوقع الطلاق، هذا الذي أمرنا الله به. فإن خالف الواحد فقد قال المنكر من القول والزور، وقد قال قولا إيه بطلا. يبقى بقى هيبة الجمهور فقط، أما من ناحية الدليل ما في أدلة، بل أدلة القرآن قضية بعدم القرآن. يبقى بقى مسألة يعني هيبة الجمهور وجميع العلم في ذلك، فنقول طالما المسألة ليس فيها إجماع والمسألة فيها خلاف وإن كثر القائلون بها فيكون النظر فيها هنا إلى الدليل الشرعي، والدليل الشرعي الأصل عدم وقوع الطلاق، ولا نوقع الطلاق إلا بنص شرعي واضح وليس يوجد شيء من ذلك، وليس يوجد شيء من ذلك. نعم نعم. ليس عليه، بل نقول لو استغفر لأنك فعلت ممنوعا. نعم فسرنا هذا من قبل، قلنا عليكم بسنة وسنة الخلفاء في الطريقة، في الطريقة المسلك المنهج، إنما دي فتوى عملية. احنا فصلنا هذا من قبل إن الفتوى العملية الأمر العملي الفرعي لا كل يؤخذ من قوله ورد، لكن اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، هذا في الطريقة والمنهج. فعمر لا يبتدع في الدين، وكما قال ابن تيمية هو هنا اجتهد هذا الاجتهاد ورأى أن المصلحة تكون في عصره في هذا الايه الأمر. ولو اطلع عمر أن ممكن يترتب على كثرة من يتزوج بنكاح المحلل المحلل والمحلل له، لو كان ذلك كثيرا لما نهى عنه، لأنه إنما قال هو نفسه لقد استعجل الناس في أمر كان لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم. يبقى هو هنا ما قال أنا بعمل بنص، إنما قال هنا من باب التعزير، كما أن النبي أمر بامتناع النساء عن أزواجهم في حادثة الإفك وغير ذلك. ولكن نقول حسبنا النص ونقف عند النص ونكتفي به، والله أعلم. نعم ده شرط، هذا شرط، هذا شرط. إن فعلت ذلك فأنت طالق، كيف لك صيغة طلاق؟ إن فعلت ذلك فأنت طالق، هذا شرط. هنا من العلماء من قال لا يقع أصلا، ومنهم من قال يقع إذا وقع شرط، ومنهم من فصل قال إن نوى الإيقاع يقع، وإذا ما نوى الإيقاع ما يقع، كما مر أيضا معنا في اختيارات شيخ الإسلام، فإن شيخ الإسلام يرى أيضا أنه إذا نوى الطلاق يقع، لكن إذا نوى حثها على فعل الشيء مع عدم وقوع الطلاق، أو منعها عن الشيء مع عدم وقوع الطلاق، خلاص يبقى ما في إشكال. نعم الراجح تفصيل حسب النية. نعم ثم رجع إيه؟ آه خلاص يبقى طلق ثلاث مش راجعها، خلاص ما في مدة لابد أن تكون بين الرجعتين، مش لازم. كيف حتى لو مجلس واحد مش راجعها، خلاص ليه خلاص يقع ديانة، يقع قضاء. حيلة يعني هو عارف انه طلق لا يقع فهو طلقه، يعني حيلة يعني هتها يعني، هذا على خطر عظيم. وهذا يرجع فيه للمفتي، للمفتي ان كان باع على مذهب المفتي، هذا على مذهب المفتي. المفتي يرى وقوع الطلاق يقع طلاق، المفتي لا يرى وقوع الطلاق لا يرى وقوع الطلاق، حسب. نعم كيف يعني حيض رصح الزاه؟ لا وصف الحيض منضبط، الحيض منضبط، لكن مسألة بقى في مسائل في الحيض العلماء تنازعوا فيها، لكن الحيض وصف منضبط، الشارع هنا علق على وصف المنضبط، لكن بقى هيبقى تحقق الحيض، هل هذا اليوم من الحيضة أو مش من الحيضة حسب مذهب المفتي، لكن الحيض نفسه وصفه منضبط. لكن مثلا دلوقتي هي عندها قدرة صفرة سابقة للحيض، هل هذه الصفرة القدرة تكون من الحيض أو لا تكون؟ دي مسائل ثانية، دي مسائل متعلقة بالحيض نفسه. نعم خلاص بقى كل سنة طيب، على مذهب من أفتاه ما فيش أثر رجعي، لا أثر رجعي في هذا.